الماضي القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. أهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله مشاهدي الكرام مع هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم في الميزان. في الميزان اليوم يناقش محاور هامة وقضايا مختلفة في مجتمعنا اليوم، الحملة الإعلامية الشرسة ضد الإسلاميين، التطاول الممنهج على مؤسسة الرئاسة والسيد الرئيس، التحريض الإعلامي على الاعتصامات والمطالب الفئوية لإفشال مسيرة الرئيس، واجب الإسلاميين في التصدي لحملات إعلام الفلول، وغيرها من المحاور. كل ذلك مع ضيوف الكرام شرفوا قناة الحافظ في هذه الحلقة في الميزان. معنا فضلت الشيخ أسامة سليمان، عضو هيئة علماء أنصار السنة. شرفنا فضلت الشيخ، بنتقبل إن شاء الله. دكتور مصطفى شلبي، عضو لجنة نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين. شرفنا دكتور.
مرحبا فندم.
بنتقبل إن شاء الله. فضلت الشيخ أيمن صيدح، داعية الإسلامية.
الله يبارك فيك.
حضرتك نورت قناة الحظ.
ربنا يبارك فيكم ومشاهدينا في الكرام.
الله يحفظك يا رب. بندعو لفضيلة الدكتور مسعد الزيني الضيف الدائم في الميزان يوم الخميس، يعني إن شاء الله عفاه، يعني مرض اليوم فجأة وكان ينوي الحضور ولكن لعذر المرض يعني لم يأتي. ندعو له، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. يعني أعزائي المشاهدين، كما تعودنا فاصل قصير ونتواصل مع فقرة الأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان، أخلاقنا حياتنا يا إنسان، نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان. أخلاقنا فوق الميزان، فوق الميزان يا إنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا عليكم بعد فاصل قصير مع فقرة الأخلاق. الأخلاقيات التي يحتاج إليها مجتمعنا اليوم أخلاقيات كثيرة، نريد ثورة في الأخلاق. الشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير أحوج ما يكون الآن في هذه الأوقات إلى ثورة أخلاق، طفرة في الأخلاق، حتى يتقدم مجتمعنا. لن يتقدم المجتمع أبدا إلا بثورة في أخلاقنا. فضلت الشيخ أسامة سليمان، الأخلاق في مجتمعنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وسلم.
معلوم أن رسالة الإسلام رسالة أخلاقية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورب العالمين سبحانه وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق الذي سنتحدث عنه الآن إن شاء الله تعالى خلق هام، ألا وهو الاستغفار. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر من الذنوب ولا ذنب له، وكان يكثر من الاستغفار، حتى قال: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ورب العالمين يقول في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بالاستغفار. سعة الرزق بالاستغفار، انشراح الصدر بالاستغفار، دفع العذاب والنقمة بالاستغفار، تليين الجانب بالاستغفار، دفع العذاب بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله عز وجل لن يعذبك وأنت تستغفر. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فحرصنا على الاستغفار ومدامتنا على الاستغفار تحول الأحوال وتقلب الأوضاع. أنت عندك هم لازم استغفار، وحدثني عن نتيجة بعد ذلك. تقول إحدى الزوجات كانت هناك خلافات بيني وبين زوجي دائمة، شد وجذب في البيت شديد جدا، يخرج الزوج غضبان جدا، ثم ما أن وصل أو ما أن يصل إلى باب البيت يشعر بشيء يجذبه ليعود إليها. ما هذا؟ فيعود مسرعا ثم يعتذر عنها أو اعتذر إليها. فتقول كان إذا خرج غضبانا جدا بعد نزاع بيننا مجرد أن يخرج يلازم الاستغفار، وإذا به على الباب يعود بقوة ضغط الاستغفار واعتذر لها ويقول أنا آسف اعتذر لك. ما الذي حول الزوج هذا التحول؟ إنه الاستغفار. ولذلك أيضا رجل منع وحرم الإنجاب فسأل أحد الصالحين أو العلماء فقال له إن أردت الولد والذرية الصالحة فلازم الاستغفار. يقول والله مضى وقت قصير جدا أنا وزوجتي بالليل والنهار نستغفر الله، وإذا بعد 6 أشهر أو أقل زوجتي تحمل بعد أن احتارت على كل أطباء مرت. فالاستغفار يصنع الأعجيب. زوجة مات زوجها ترك لها أولاد 5 وليس عندها عائل ولا أموال، والهم أحاط بها من كل جانب، فسألت أحد الصالحين فأوصاها بالاستغفار فاستغفرت وأمرت الأولاد أن يستغفروا، وإذا بالحكومة تقر لها تعويضا لقطعة أرض تبلغ ملايين الجنيهات ويوسع الله عليها في الرزق، ثم ابنها يحفظ القرآن كاملا ويجوز ويجتاز المرتبة الأولى في الامتحان، والذرية والأولاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل ذلك بالاستغفار يا أخي الفاضل. الاستغفار يصنع الأعاجيب. الاستغفار ربما يحل مشاكل مصر. قد يقول قال أنت يا شيخ بتقول كلام مش منطقي. طب جرب هذا يحتاج إلى تجربة. إن نوح يقول للقوم يرسل السماء عليكم مدرارا بالاستغفار، يمددكم بأموال أنا فقير
بالاستغفار
وبنين، وأجعل لكم جنات يعني حدائق، وأجعل لكم أنهارا بالاستغفار. ألا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة كان يقول أستغفر الله 3 وبين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. هو علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام. وسر الاستغفار كما معلوم أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء يعني أقر وأعترف بذنبي، أبوء بذنبي فبالمطلوب فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل نبي أمر قومه بالاستغفار، فهيا بنا نعود إليه، وهيا بنا نواظب عليه، وهيا بنا نحرص إليه، فإن فيه تفريج الكروب إن شاء الله تعالى.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فضلت الدكتور مصطفى شلبي، يعني خلق آخر من الأخلاقيات التي يحتاج إليها مجتمعنا اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ونلتقط الخيط من شيخنا وأستاذنا الدكتور أسامة، فنقول أن يعني الخلق الذي أريد أن أتحدث فيه هو خلق التوبة، التوبة إلى الله عز وجل، وخاصة أننا في شهر شعبان وننتظر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا متحدثين ومستمعين ومشاهدين أن يبلغنا جميعا شهر رمضان. اللهم أمين يا رب العالمين. ونحن نستقبل شهر رمضان نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه. والتوبة أمر من الله للمؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أمر من الله عز وجل. والتوبة صفة من صفات المؤمنين التائبون العابدون الحامدون، فهي صفة من صفات المؤمنين. والتوبة خلق من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفره وأتوب إليه 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول أن التوبة قد تكون من آثام يرتكبها العبد في حق الله عز وجل، وقد تكون من مخالفات لشرع الله عز وجل وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرتكبها العبد في حق العباد والمجتمع، سواء كانت في حق الله أو في حق العباد أو المجتمع. نحتاج اليوم ونحن في هذه الأيام بالذات نحتاج إلى هذا الخلق جميعا، نحتاج إلى هذا الخلق، نحتاج أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه السلبيات والمخالفات لهدي الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرتكب في حق الله عز وجل. وأنا الحقيقة أنظر إلى نفسي، يعني الواحد لو عاش أكثر من 50 سنة يبص في 50 سنة اللي فاتهم، أو اللي عاش 20 أو اللي عاش 30 من السادة المشاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا جميعا في طاعة الله عز وجل. اللي يبص في تاريخه اللي فات، عاش 20 عاش 30 عاش 40 عاش 50 عاش 60 سنة، هيلاقي فيه أشياء تغضب الله فعلها وأشياء ترضي الله فعلها. لو أغمضت عيني وقيمت نفسي لوجدت أن كل ما يغضب الله وفعلته أثر علي تأثير سلبي وأنا نادم عليه الآن، وكل ما فعلته يرضي الله عز وجل في الفترة السابقة وفي العمر الذي قضيته في هذه الحياة وعلى ظهر هذه الأرض، كل ما فعلته يرضي الله أنا سعيد به الآن. إذن فلتكن حياتنا بعد ذلك ما قدر الله عز وجل طالت أم قصرت وفق هذا الميزان، ما يرضي الله أفعله وما يغضب الله أنتهي عنه. في حق العباد هناك أشياء كثير نفعلها الآن تحتاج منا إلى توبة قبل رمضان. في حق العباد الذي يغضب زوجته، اللي مزعل زوجته، اللي مقصر في حق أبنائه،
واللي مزعل زوجها برضه،
اللي مزعل زوجها برضه، نعم نعم، أو العكس دكتور
جاي علينا،
نعم أو الابن أو الابن العاق لوالديه.
أيوة الله يفتح عليك.
يعني رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فهناك إنسان متعود إن هو يخرج من بيته يقوم شايل كيس الزبالة كده ويقوم رميه قدام البيت، هذه جريمة في حق المجتمع وفي حق العباد، تحتاج منا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وننتهي عن هذا الخلق.
وبعد كده يقول دكتور مرسي عمل لنا إيه في
الزبالة. نعم هناك أناس مثلا متعود ان هو، واحنا الحقيقة اشياء عجيبة جدا كنت اقراها في رمضان الماضي، ننزل نصلي التهجد، تهجد وانا الاقي واحد جاي بسيارة ويركن صف تاني وصف تالت ويدخل المسجد عشان يتهجد. انت هنا تعتدي على حق العباد وحق الطريق الذي حرمه الله عز وجل. هذه اخلاق تحتاج منا الى توبة، فليست التوبة من اخلاقيات في حق الله عز وجل فقط، ولكن التوبة لأخلاقيات وسلوكيات نحتاج أن نتوب عنها في هذه الأيام، وخاصة كما قلت أخي الكريم أستاذ أحمد في مشروع 100 يوم والخمس أشياء. نعم نحتاج إلى توبة عن هذه الأخلاقات السلبية.
اللي بيلقي بالقمامة والمخلفات في غير مكانها يحتاج إلى توبة. اللي بيمشي عكس اتجاه بيحتاج الى توبة. اللي بيقف صف ثانية او ثالث او بيحرم غيره من الحركة بيحتاج الى توبة. كل هذه الامور تحتاج الى توبة.
اللي بيبيع البنزين في السوق السوداء وهو بذلك يسرق،
لا ده يحتاج التوبة عليه ده.
نعم يحتاج اولا الى توبة
طبعا.
نعم الى الله سبحانه وتعالى. اللي الخباز اللي بياخد اللي يتصرف له 20-30 شوال عشان يخبزهم للفقراء ومدعمين، يقوم يبيع 20 في السوق ويخبز 10، هذا يحتاج الى توبة. اللي ما بيتقنش، اللي هو بيعجن الدقيق بتاعه وبيخبز
ما يتقنش مهنته عشان الرغيف يطلع بجودة تليق بكرامة الإنسان، يبقى ده يحتاج إلى إيه؟
توبة.
يحتاج إلى توبة.
من بيده مفاتيح الأمن والحفاظ على الأمن ويقصر في ذلك يحتاج إلى توبة.
نعم بالضبط كده. نعم نعم. البلطجي أو يعني ما أحب الإنسان اللي تعود إن هو يعتدي على حقوق الناس، يقطع الطريق على الناس، إن هو يخطف الأولاد ويخطف الناس ويثير الرعب، هذا يحتاج إلى توبة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني وجميع المشاهدين، لسنا ملائكة، كل واحد ليه سلبية، وكل منا أدرى بوجيعته، كل واحد أدرى بوجيعته، فلنبادر ولنتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل رمضان. وأنا أدرك تماما أننا سنشعر بسعادة التوبة والحياة بعد التوبة، سعادة عظيمة جدا جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياه.
اللهم آمين يا رب العالمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
استغفر الله خيرا.
قلت الشيخ أيمن صيدح يعني أنتظر الخلق اللي حضرتك تنصح به مجتمعنا الآن.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، أحبتي الكرام والسادة المشاهدين الأفاضل، بعد حديث الاستغفار من أستاذنا وحبيب قلوبنا شيخنا، وبعد حديث التوبة من دكتورنا الجميل الذي أول مرة ألتقي به في هذه القناة الطيبة، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم وهذا المقدم الذي أحبه لله في بين يدي الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أنا هبأ بقولي يعني ربنا يأخذكم للجنة وللطاعة وللمغفرة يا رب العالمين. قصدت والله أن أقول ربنا يأخذكم عشان الناس تنتبه للي أنا بقوله. ليه؟ لأن هتكلم عن خلق الدعاء. خلق الدعاء يا أخوانا، احنا عايزين بقى في رمضان وفي كل الأوقات نستخدم سلاحنا اللي ما نفسدوش باعتدائنا. يعني ايه باعتدائنا؟ انا لما قلت ربنا ياخدكم اعلم تماما انني اقصد الخير في المسألة، وإلا سأحاسب عن هذا اللفظ الذي اخرجته. اقصد ان ربنا ياخدنا للجنة وللطاعة وللاعتصام بحبل الله، وان احنا نرفع هذه الجبال من العقبات التي وضعها المفسدون امام كل من يوحد الله. ولذلك انا عايز انظف سلاحي، خلي السلاح صاحي، عايزين ننظف السلاح، جهز نفسك، لان ممكن والله العظيم ربنا ينصر ولي امرك من خلال او بخلال بدعاء او بواسطه الدعاء، ممكن ربنا يرفع مرض عن مريض بدعاء، ممكن ربنا يعني يفرج حال الامه ويزيل الغمه بدعاء، بس بلاش الاعتداء. من ضمن الاعتداءات اللي ممكن تفسد هذا السلاح ان احنا نستخدم الدعاء في الدعاء على انفسنا وعلى غيرنا، بل على أبنائنا. ودي مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا يا عباد الله، فقال رسولنا في حديث جابر بن عبد الله رواه مسلم وغير مسلم، يعني أقصد غير الإمام مسلم، يعني هو مسلم برضو يعني موحد لله سبحانه وتعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أزواجكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء إلا استجاب، أو كما قال الحبيب النبي. يعني إحنا جايين على أيام طيبة زي ما بيسموها عندنا الفلاحين مفترجة يا أخواننا، أنت طبعا إحنا فاهمين بعض طبعا، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. الشاهد المسألة إن إحنا مش عايزين نتطاول ونعتدي. انا للاسف الشديد بعلنها هنا في القناه الطيبه المباركه، وبقول له سامح يا دكتور مرسي، لان انا اعرفك شخصيا، سامح، سامح كل واحد ممكن يكون غضبان، سامح كل واحد ممكن يكون مغيب. انا كنت داخل في مواصلحه حكوميه ومش عاوز اسميها، وبقول للناس اتقوا الله. طبعا اخ فاضل قام غضب وغضب غضبا شديدا ونهر الناس، لان في حد قام سب الدكتور مرسي بابيه، فاحنا كنا واقفين طبعا لا نرضى هذا الامر للذي سب نفسه، يعني اللي هو اللي شتم ده ما نرضلوش الكلام ده، ودعا على الدكتور. ثم قلت له يا أخي والله أنا مرضاش أن أقول اللفظ ده على شفيق، ومرضاش أن أقول اللفظ ده على حسن مبارك نفسه، رغم أنه طلع حرام، رغم أنه طلع كذاب، أنا أقول اللفظ اللي خلاص اللي ثبت عليه واللي اعترف بيه واللي اتسجن من أجله، لكن ما أقدرش أقول ابن كذا وابن كذا وابن كذا، مش بتاعتنا أبدا، وما ندعوش على هذا الرجل. والله محاسب من دعا على هذا الرجل ليتعثر أو ليعرقل مسيرته، ده والله العظيم يتحاسب، وآثم من فعل ذلك، ده ولي أمر لا خوفا منه أبدا ويعلم ذلك. لكن إحنا بنقول يا أخوانا لازم نجرد نفسنا ونجهز سلاحنا النظيف، ندعو لهذا الرجل، ندعو لمن حوله من المخلصين، ندعو للناس المحترمة الإعلاميين اللي أمثال حضرتك والناس الأفاضل اللي سهرانين بالليل دول اللي هم بينقلوا الحق، النظافة، بيدخلوا النظافة في بيوتنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أزواجكم، يعني في معنى حديث النبي لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء. أنت بتقول الله يخرب بيت فلان أو بيت أبي فلان، ممكن يتخرب والبلد كلها تتخرب بسبب دعائك، لا، احنا عايزين نجهز نفسنا لله سبحانه وتعالى بدعاء سليم. بعض الناس اليومين دول طبعا انا عارف الرجاله زمانهم زهقانين طبعا من النساء، عاوزه يميش وعاوزه مش عارف ايه، كل ما تقول لي يميش لا يميش ندامه على فاول ما اشوفها ربنا ياخدني من وشك، هذا دعاء. زوجته طبعا مؤدبه،
طب يعمل ايه؟ طفل
زمانها بتقول له يعني يا رب استجيب، اصل راجل طاهر يا رب استجيب عشان ارتاح منه. فالكلام ده حدث فعلا يا استاذنا الحبيب اخ فاضل، كنت قاعد بشرح في مساله الاعتداءات في الدعاء في المسجد، والله العظيم أم أخ ملتزم بسنة النبي محمد، امسك أهم هيجيب لك عمرو أديب ولا الجماعة إياهم، ده الجماعة شوف بيغلطوا بيقولوا إيه، الله يا أخي إحنا هنتكلم دلوقتي في المسائل المصائب بتاعتكم أصلا دلوقتي. فإحنا بنقول إن الأخ قام، كل ابن آدم خطاء وإن كان الحديث فيه مقال، لكن من بعض أطراف الروايات يعني أو طرق الروايات فيه حديث يعني صحيح. الشاهد في المسألة إن الراجل قام قال إيه، شاب صور يا شيخ ايمن والله الكلام اللي انت بتقوله ده انا لسه قايله النهارده وانا خارج من قدام زوجتي. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي انتم عاملين حاجات كده كمشايخ، حكم المشايخ لها حركات كده ممكن تعمل مشاكل، احنا عاوزين نطيب خاطر الزوجه، نعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثه. فخد عنصر من العناصر عاوز يعملها، نادى على زوجته قدام الباب زي ما يكون واحد بقى حالم بقى ورومانسي، واخد كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الاصل اللي ممكن يصلح البيوت، لكن للاسف رد الفعل اللي قدامك ممكن يفاجئك. قال لها يا ام فلان انت عاوز ايه؟ طبعا قال الشيخ ما قالش كده، هو بيقول في نفسه يعني، جات قدام الباب عاوزه حاجه مني، قالت له اه سيب لنا فلوس. قال لها حاضر عايز حاجه ثانيه؟ قالت له هي فلوس بس يمكن ما ترجعش. قال لها ما ارجعش ربنا ياخدني من وشك، هو عاوز طبعا يقبلها بين عينيه، فقال ربنا ياخد من وشك. قلت له طب وانت يعني ايه المشكله دلوقتي؟ قال لي اصلها يعني سبحان الله قلت لها روحي اله ربنا ياخدني من وشك، قالت لي روح اله ما يرجع لهدومك. قلت له والله انا زعلان، كانت تسيب لك هدومك تستر نفسك ده. الشاهد كلام النبي واضح يا اخواننا، لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم، خلي بالكم لان مصر دي من اموالنا، من ملكيات يعني ملك كل مواطن مصري،
مش ملك الدكتور مرسي فقط.
ابدا ابدا ما تدعوش له بالتعثر، لما تلاقي نفسك في مكان ولقيت العربيات فيها خلل ولا الاتوبيسات قول ربنا يصلح حال مصر، كتر من كلمة ربنا يصلح حال مصر، كتر من كلمة ربنا يهديك يا فلان يا علان يا زيد يا عبيد. ممكن والله زي ما قال أساتذتنا الكرام بما أمرنا النبي من أخلاق نصلح حال البلد، يعني أنا لما أمشي في الطريق ولاقي كده كل العربيات خدوا اللهجة الجميلة دي، حد عدى غلط ربنا يهديك أصلا، التاني طب ربنا يهديك أنت، طب الثالث ربنا يهديك، مصر تنزل عليها هدايا سكينة، المرور يتظبط الله أكبر، ومش في 100 يوم ولا حاجة، ده هي العملية هتمشي كده. لما واحد يستغفر واحد يتوب والتاني بيدعو دعاء جميل نظف السلاح، ما دعاش بتجرؤ، ما دعاش زي ما بيقول ايه بالتعدي على حقوق الآخرين، ما ممكن واحد للأسف الشديد يدعو بتعدي على حدود على حقوق الآخرين، ده حتى الصحابة ممكن واحد يتعدى عليه. انا رايت يا اخي الحبيب مره واحد جاءني ويبدو ان الاشياء دي يعني ايه، لان طبعا زي ما بيقولوا اللي بيبقى عاوز يتصيد الحاجات دي بتاتي النوعيات بتاعته يعني، فانا بسلم على واحد مره وكان بنتكلم عن التوبه زي ما قال دكتورنا والاستغفار طبعا زي ما قال شيخنا، وبعدين الاخ جاي تاثر جدا واحد يبكي يا مولانا، وراح جه حاضني فبقول له ما شاء الله ربنا يهديك ويتوب علينا وعليك، قال انا عايز دعاء منك بس. قلت له اتفضل إن انك تدعي لي دعاء وانا اطلبه. قلت له اتفضل. قال لي ادعو الله ان يجعلني من العشر المبشرين بالجنه. فقلت له ما ينفعش. قال ما ينفعش ليه؟ عشان لسه تايب. قلت له لا ما ينفعش تكون من العشر المبشرين. قال لي ليه؟ قلت له يعني هيبقى اطلع لك من سيدنا عمر؟ قال لي لا طبعا. قلت له ابو بكر؟ قال لي لا طبعا. قال له اه صحيح ده يبقى 11. قلت له اذا اللفظ هنا تعدي، قل اللهم اجعلني معهم اولئك مع الذين انعم الله عليهم. من اخر حاجه عشان حتى لا اطيل، وانا اطلت اصلا، لكن
ابدا ربنا يحفظك.
في عنصر رئيسي جدا ومهم، لا نفصل في موضع يستحب فيه العموم، لا نفصل في موضع يستحب فيه العموم يا اخوانا.
على فكره الائمه والدعاء، الائمه في رمضان اللي بيصلوا في رمضان التراويح، في فعلا النقطه مهمه جدا، حته الاعتداء في الدعاء، التفصيل كيف فضلت شيخ عشان نتعلمها مع بعض يعني.
نعم، بنرى كثير من الناس وانت بتصلي وراه تفصيل، ممكن جمله تحل الاشكال،
يعني مثلا زي اللهم اني اسالك الجنه وحورها ولبنها وعسلها
يعني هو من الجائز التفصيل كإدخال نوع من أنواع الموعظة والارتقاء بالدعاء إلى أن يصل إن الإنسان يقتنع جنة بس. لا أنا فيه ممكن ناس مش فاهمة، لكن إحنا بنقول أحيانا إن في جمل تأتي خلف بعضها تحدث اللي هو بيدعو ده بالملل، تخليه يسرح، تخليه يقول بقى منك لله يا اللي تدعي، ممكن يدعو له هو بيصلي.
عايزين نموذج،
نضرب لك مثال. إنما أقصد الاعتداء اللي هو كذا كلمة فيه العلماء، اللي هو برضو حضرتك قلت فعلا الكلام ده مهم وده ضابط برضو، انا كان غايب عني حكاية انه يفتح كده في الجمل ويستطرد فيها، مع العلم انها ممكن تخلص المسألة على طول. انما اللي اقصده في مسألة التفصيل انه ممكن يقول ايه مثلا، يعني يا رب انا عايز عربية، يا رب حلو حلو عربية مرسيدس لونها اسود يا رب، ثلاث ثلاثات يا رب اللي هي النمرة بتاعتها يعني. انت عارف انت بتضحك رغم ان الكلام ده حصل لي يوم ما كنت رايح اقدم في الفنية العسكرية، ما انا كنت رايح اقدم في الفنية العسكرية، ما انا ما هو يحمد ربنا المشير كنت زماني مكان دلوقتي. ف رحت اقدم في الفنية العسكرية، فترفدت طبعا في الاخر بقى خالص يعني،
عندهم حق فضلت شيخ، عندهم حق حضرتك يعني،
كان زمان دلوقتي مهدنا الطريق الدكتور مرسي، اول ما كان هيجي هيلاقي يعني على الاقل كان هيلاقي قبلة في قلب القصر. الشاهد في المسألة ايها الاحبة، ان انا ماشي انا وزميل ليا، تسمع منه صوت المنشاوي، كنت ابكي وانا ماشي، وما كانش يعني كان التزامه شويه فوق شويه تحت، بس كان ملتزم قبلنا، واحنا رايحين فروحنا بيتنا هناك عشان هنكشف الكشف الطبي، فبيدعو واحنا ماشيين بقى مصر بقى فلاحين رايحين مصر، يا رب عربيه مرسيدس، وابو ميت امه بتدعي له دايما، فقال لي بص انا دي دعوه مستجابه، اما ادعي يا رب على مرسيدس نفس اللي انا قلته ده، انا نقلت عنه، لونها اسود ملاك الجيزه، ثلاث ثلاثات بالليل، كانت عربيه المخابرات واقفه قدام الباب، وكان حصل غلطه في الاسماء، ورحنا ورجعنا ما قعدناش حتى ما بيتناش، واحنا ماشيين كده بقول لها امي دعيالي اصلا دعوتي مستجابه، قلت له يا ابني لا تفصل في موضع يستحب فيه العموم، قد تضر نفسك وتضر غيرك. واحد يقول اللهم انزل قنبله مثل قنبله هيروشيما على اليهود، طب اخوانك الفلسطينيين يروحوا فين يا راجل؟ اللهم عليك باليهود ومن ولاهم، دع الملك يختار كيف يعذب، لأنه الذي يعلم ما ينفع العبد مما يضره. أطلته
جزاكم الله خيرا،
يعني يا رب للجنة
جزاكم الله خيرا. يعني أعزائي المشاهدين، لم نشبع أبدا من مشايخنا فضيلة الشيخ أيمن، دكتور مصطفى، دكتور أسامة سليمان. الخلق السريع اللي أنا اتعلمته حالا من مشايخ الفضلاء، خلق الحب. احنا مجتمعنا يحتاج إلى نشر الحب وإشاعة جو من الحب في مجتمعنا. لذلك فقبل الفاصل، قبل فاصل الأخبار، أنا عايز أقول لكم يعني خاصة مشاهدي قناة الحافظ، يعني لا أدري لما قلبي يحبكم، وقد ملئت الأرض من الخلق ملايين، سألته فأخبرني أنه لا يختار من الزهر إلا الرياحين، طبتم وطابت دنياكم وفي الفردوس نلقاكم. ألقاكم بعد فاصل قصير.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاج أخبار.
كنت والأخبار تكشف للعالم أسرار سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد فاصل قصير مع فقرة الأخبار. طبعا أخبارنا إن شاء الله هنتطرق إليها وضيوفنا الكرام إن شاء الله هيعلقوا على هذه الأخبار. في انتظار تليفونات حضراتكم للتعليق على الأخبار. ومعنا سؤال الحلقة إن شاء الله النهاردة: من تتوقع أن يكون رئيسا للوزراء إن شاء الله؟ من تتوقع أن يكون رئيسا للوزراء في هذه الأوقات الراهنة؟ الخبر الأول اللي معانا بيقول: الخارجية تقول العلاقات المصرية السعودية ستشهد تطورا كبيرا بعد زيارة الرئيس مرسي للسعودية. افتتاحية فاينانشال تايمز تقول: الرئيس مرسي يحرز نقطة ضد العسكر في موضوع مجلس الشعب. طبعا موضوع مجلس الشعب مش قرار طلع ورجع تاني، لكن هو له يعني آثار أخرى ترتبت على ذلك إن شاء الله نعرفها من ضيوفنا الكرام. الرئيس مرسي يرفض الاستفتاء حول البرلمان توفيرا للنفقات ودعم خطة 100 يوم. رئيس نادي قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت يقول: الزند تطاول بحق رئيس الجمهورية. الزند المستشار أحمد المستشار الزند تطاول بحق رئيس الجمهورية. انتقد المستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف تطاول المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على خلفية قراره بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، واصفا تصريحاته بأنه افتقدت اللياقة. وقال عصمت: رئيس الجمهورية خالف بقراره الدستور والقانون، لكنه بشر يخطئ ويصيب، ده رأيه. طبعا المستشار أحمد الزند يعني مواقفه الآن مواقف أنا عايز أقول مشبوهة، لكن أنا كان نفسي أشوف هذه المواقف وهذه الجرأة حيال تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010. كان نفسي أشوف هذه الجرأة وهذه الشهامة وهذه الرجولة أثناء تهريب الجواسيس الأمريكان 17 خارج مصر، وهم ضدهم أحكام أو ضدهم قرار منع للسفر. ما ينفعش أبقى راجل في حتة وفي حتة تانية أتخلى عن مبادئي يعني. خبير اقتصادي يقول: مرسي سيرفع حجم الاستثمارات لأن البلد اللي فيها رئيس محترم أكيد هيبقى فيها استثمارات محترمة. أبدى الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي رئيس أكاديمية السادات السابق تفاؤله بمستقبل الاقتصادي بمصر مشيرا إلى أن عددا من الدول الإسلامية ستلجأ للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى. بالنسبة للوضع في سوريا، نشطاء سوريون يقولون ما يقرب من 19,000 شهيدا خلال 479 يوما. الجيش اللبناني يعزز قواته على الحدود مع سوريا، 19,000 شهيد، وبوتين يمنح الأسد وقتا إضافيا. يعني سبحان الله، شعب يحارب من عدة جهات أو من عدة دول اجتمعوا عليه وليس لهم إلا الله تبارك وتعالى. إيران تطلب من عنان منع تهريب السلاح إلى سوريا. أعلن المسؤولون الإيرانيون لكوفي عنان الموفد الدولي إلى سوريا أن مراقبة الحدود السورية لمنع تهريب السلاح إلى المعارضين المسلحين تشكل المشكلة الرئيسية. مش المشكلة الرئيسية أن في قتلى وشهداء أطفال وصغار وكبار ونساء واغتصاب وهتق للأعراض، المشكلة الرئيسية عدم تهريب سلاح للمعارضة السورية. حسبنا الله ونعم الوكيل. الرئيس السابق للقضاء المستشار زكريا عزمي يقول: الدستورية المستشار زكريا عبد العزيز معلش احنا لسه برضه متذكرين برضه في السجن. المستشار زكريا عبد العزيز يقول: الدستورية تحكم بهوى شخصي وفق الموائمات السياسية. زكريا عبد العزيز يعني يستهدف الدستورية بمدفعية من التصريحات الثقيلة، وشخصية محترمة وكلامه محترم يجب أن يعني نعلق عليه. المستشار حسني السلموني نائب رئيس مجلس الدولة يقول: احترام مرسي لأحكام القضاء ضربة معلم. كون أن الدكتور مرسي يعني يصرح في بيان رسمي من رئاسة الجمهورية باحترامه الكامل للقضاء، رغم أن احنا شايفين القضاء في يعني يعني في في كلام عليه، لكن احنا المنظومه العامه للقضاء محترمه في مصر، واحترام الدكتور محمد مرسي للقضاء كان ضربه معلم، لانه فوت على الجماعه الاعلاميين الكذابين المنافقين الافاقين اللي بنقول منها لحد بكره في اخلاقياتهم السلبيه، يعني فوت عليهم الفرصه لصنع الوقيعه بين الدكتور مرسي وبين القضاء. مستندات جديده في قضيه اتهام شفيق ببيع اراضي الطيارين لعلاء وجمال. محامي الاخوان ناصر الحافي يقول قدمت مستندات تزوير المحكمه الدستوريه للنائب العام ولم يخطرني احد بوجود بلاغ منها ضدي. قال ناصر الحافي عضو مجلس الشعب عن الحريه والعداله انه توجه اليوم في مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ ومعه 220 محاميا ضد المحكمة الدستورية العليا حول تزوير حكم محل البرلمان، ولم يخطرني احد بان هناك بلاغ مقدم ضدي من المحكمة الدستورية العليا. الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات يقول القانون لا يسمح بعزل الرئيس وقرارات الدستورية ملزمة. وما احنا عاملين نسمع في الاعلام ليل نهار كلام مختلف عن هذا الكلام، يعني مدعي يطلب ادخال حجازي كمتهم في موقعة الجمل. طلب دفاع المدعين بالحق المدني ادخال الدكتور صفوة حجازي كمتهم في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير 2011 لاتهامه بقتل وتعذيب المتظاهرين، والتي عرفت بموقعة الجمل والمتهم فيها 24 من رجال الاعمال واعضاء الحزب الوطني المنحل المحظور. فطبعا كلام يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. عمرو موسى يقول بيان مرسي يؤكد حرصه على إدارة سلطات الدولة دون صدام. عبر عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق عن ارتياحه للبيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس في إعادة مجلس الشعب. وأضاف البيان أن البيان عبر عن تقدير مؤسسة الرئاسة للسلطة القضائية وتأكيدها على الالتزام بالأحكام التي يصدرها القضاء المصري والحرص التام على إدارة العلاقات بين سلطات الدولة بمنع الصدام فيما بينها. الخارجية بتصرح تقول العلاقات المصرية السعودية ستشهد تطورا كبيرا بعد زيارة السيد الرئيس محمد مرسي. يعني مشايخنا ودكاترتنا معنا في الاستوديو، الأخبار النهاردة أخبار دسمة. أنا بس الحاجة اللي لفتت نظري زيارة الدكتور مرسي للسعودية، يعني كان فيها شيء من التعتيم الإعلامي. يعني الرئيس السابق لو راح زار يعني أسوان مش هقول السعودية كان بيبقى كل وسائل الإعلام بتتكلم وبتشير وتمجد، إنما الآن هذا الرئيس مظلوم إعلاميا. فضلت الشيخ أيمن يعني تعليق حضرتك على الأخبار.
والله أنا الخبر اللي جه عبر الخارجية العلاقات المصرية السعودية ستشهد تطورا كبيرا بعد زيارة الرئيس مرسي، أنا كنت في عمرة قريبا والتقيت بكثير من الإخوة والأخوات هناك، يعني حتى الغير مصريين عبر الحرم أثناء إما الخروج أو الدخول من خلال من يسأل عن أخبار مصر ومن يدعي لمصر ويدعو لمصر. فأرى أن هناك يعني وحدة واعتصام في القلوب والتوجه تجاه أن يسير الناس خلف رئيس أكبر دولة تعتبر إسلامية أو عربية الآن، شئنا أم أبينا، من خلال موقعها ومن خلال ما هي فيه من مكانة قديمة وحديثة، هم يعلمون ذلك ويقرون بهذا الأمر. وأرى أن هناك إنصافا في المملكة، ربنا يحفظهم جميعا، وفي الدول العربية اللي هم أهل الإنصاف، أرى أنهم عارفين تماما قدر رئيس مصر. ويمكن الكلام ده إحنا كنا بنشوفه من خلال الاستعداد النفسي، مش هقول حتى على المستوى العام، على المستوى الخاص كأفراد. الكل بيقول نتمنى أن الدكتور مرسي يجي، حتى هم كانوا بيقولوا زي ما حضرتك بتقول يا ريت يبقى فيه سابق لمثل هذه الأمور بالإعداد لاستقبال هذا الرجل، لنشعر العالم كله أن احنا بنحب ولي الأمر بتاعنا طالما ما زال في خطواته الأولى على طريق الإصلاح. فإلى الآن هو رجل أمين، إلى الآن هو رجل طيب صالح إلى الآن هو رجل ذكي، وأنا أعلم القرارات اللي بيعملها فيها حكم كثيرة ممكن نبقى نعرج إليها برضو يعني. فإحنا بنقول إن فعلا الناس هناك استشعرت حتى مع التعتيم الإعلامي اللي حضرتك أشرت إليه، استشعروا الفارق الشاسع بين من نستشعر أن الله يحبهم وبين من نستشعر أن الله يبغضهم، وكل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. في ناس أول ما جه الرئيس السابق عند الكعبة بقوا في الدور الثاني يعملوا له برة برة، يعني بيطرد من بيت الله الحرام، وغيره الناس قلوبها مشتاقة إنها تستقبله. وأرى إن المسألة يعني كان فيها نوع من أنواع الإيه الحكمة، إنهم يعني بلاش كده في الأول، لأن لو تعلم إمتى هيروح وإمتى هيجي كانت هتبقى فيه استقبال جماهيري صعب ممكن ما يقدروش عليه في السعودية. لكن إن شاء الله
ورغم كده كان في استقبال الدكتور مرسي في الحرم هناك، استقبال رائع يعني.
أمر المواطن المسلم المصري الأصيل بالفطرة، وإن أخطأ الرئيس ولي الأمر، أنا كنت برا بدافع عن الرئيس لكن لما أرجع هنا أنتقده. ليه؟ لأن إحنا يا أخوانا عائلة، من لا نحب أن تخرج أو يخرج أو يخرج الناس عيوبنا في الخارج. فإحنا بنقول إن فعلا هيبقى فيه تطور غير يعني مسبوق في العلاقات المصرية السعودية، خاصة إن أنا استشعرتها يعني اليومين دول تلاقيهم بحب. يأتيني مثلا رجل من الحرس اللي هو لبس الملكي في الحرم المكي أو المدني، تبص له جاي من إيدك كده ويقبلك بين عينيك ويقول لك تعالى ما وديك عند بيت النبي محمد تعالى. مش يعني إذن إحنا يا أخوانا في فعلا جبال ذابت في أيام قليلة. فليه إحنا في مصر ما زلنا نبين للناس أو نحاول أن نقنع الناس أن هناك عراقيل وجبال لن تذوب، ونقول لهم لا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سينصر هذا الرجل، أعتقد ذلك ولا أزكي على الله أحدا ولن نتألى على الله، لكن سندعو جميعا أن ينصره وأن يذيب ما بيننا وبين البلاد الإسلامية كلها من أمور قد أبعدتنا عن إخواننا وعن أهلنا، والله جل وعلا ينصرنا وإياكم.
فعلا بيؤيد كلام حضرتك ان الرئيس التونسي المرزوقي في اثناء الانتخابات لما سئل عن تعليقه على الانتخابات المصرية قال الشعب المصري يختار زعيما للأمة العربية. فهو عارف يعلم تماما ان اي رئيس مصري هو او ان مصر تمثل قلب العالم العربي وقلب العالم الاسلامي. فالدكتور مرسي الدكتور مرسي يعني المهمه الملقاه على عاتقه ثقيله،
والله يعينه يعني. هو نحن ننقل كلامهم ولا نتكلم في هذه المساله لمجرد ان احنا نقول يا اخوانا احنا الطب
المنعونين،
انما احنا بنبين اهميه مصر
مسؤولية
للأمة الإسلامية وهم يعلمون ذلك، وإحنا ده تعتبر مسؤولية على عاتقنا
طبعاً.
يعني أنا هل يجرؤ أحد أن يتعدى حدوده على المملكة العربية السعودية
أبداً.
وما زلنا يعني نتنفس كده الهواء اللي ربنا يعني أعطاهنا. لا لا، المسألة عندنا حب للأمة الإسلامية عامة، حب عقيدة، ليس المسألة كده مجرد هوى. فإحنا بنقول الكلام ده بنقول ما يا إخواننا أنتوا إخواننا، أنتوا أهلنا، أنتوا إحنا. فمش ممكن بحال من الأحوال أن نفصل جيشنا ولا أموالنا ولا أنفسنا عن الدفاع عنكم، وأنتم كذلك نحسبكم على هذا الأمر.
جزاك الله خير. دكتور مصطفى، الخبر أو الأخبار اللي أثارت انتباه حضرتك.
والحال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تعليقا على نفس الخبر، هو يعني أنا أذكر أيام الانتخابات المصرية أحد الكتاب العرب كتب مقال بيقول اني اسمع المصريين يقولون ان احنا اننا ننتخب رئيسا لمصر، ولكننا نقول لهم انتبهوا فانتم تنتخبون رئيسا للعرب والمسلمين. والحقيقه انتقل لمشهد اخر، يعني بتبقى فيه لحظات كاشفه عفويه بتبين يعني ما بداخل الناس وما بداخل الشعوب. لحظه إعلان النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسي، والشوارع التي امتلأت بالناس، من منهم الساجد ومنهم الذاكر ومنهم المستغفر ومنهم يرفع يديه بالحمد لله عز وجل. يعني أنا شفت القاهرة يومها، أنا كنت في القاهرة وكنت في ميدان التحرير، وشفت كم من الناس في الشوارع، والشوارع كلها مقفولة قلت معقول دول كلهم اللي انتخبوا الدكتور مرسي؟ حتى اللي انتخبوا شفيق يعني برضو كانوا فرحانين. في الأمة العربية كلها، في الدول العربية، في السعودية، في غزة، في دول الخليج،
في اليمن،
إفريقيا، في تونس، في اليمن، في المغرب، في موريتانيا، كل الدول العربية والإسلامية، في الخارج، الكل فرح. فهذه لحظات كاشفة بتجمع وتعبر عما بداخل قلوب الشعوب. فيعني الحقيقة الـ 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 الإدارة في هذه الدول من رؤساء وملوك لابد بيدركوا أنهم لابد أن يعبروا عن إرادة شعوبهم. فيعني هناك من يعبث بالعلاقات المصرية العربية الإفريقية الغربية ويريد لمصر أن تدخل في مشاكل داخلية وخارجية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى هذه السياسة التي نشهدها في هذه الأيام، نلاقي أول زيارة للمملكة العربية السعودية أراها رمزية أنه يمد يده للبعد الإسلامي، ثم زيارة لرئيس المرزوقي رئيس تونس كأنه يمد يده للشمال الإفريقي، ثم زيارة يوم الجمعة ويعلن الدكتور مرسي أنه سيذهب إلى إثيوبيا بعد قطيعة دامت 17 عاما سمحت للكيان الصهيوني أن يخترق أمننا القومي في أفريقيا. فهذا برضو إعلان ورسالة للعمق الإفريقي. إذن فنحن أمام سياسة خارجية تعيد لمصر مكانتها وريادتها من جديد. هذا أمر. الأمر الثاني، الخبر اللي لفت نظر الحقيقة، خبير اقتصادي مرسي سيرفع حجم الاستثمارات. نعم، إذا كانت السياسة الخارجية مرتبطة بالاقتصاد، الأمن الداخلي حينما بالإضافة لهذه السياسة الخارجية التي تمد يدها للبعد الإسلامي والبعد العربي والبعد الإفريقي، فإذن ستسمح بأن تتوافد أو يتوافد المستثمرين للاستثمار داخل مصر. ودي يمكن الدكتور مرسي في زيارته للمملكة العربية السعودية ناقش موضوع الخط البري اللي رفضه المخلوع، الخط البري ما بين،
هو رفضه حرصا على أمن إسرائيل،
على أمن إسرائيل عشان موضوع، وموضوع شرم الشيخ
عشان هو
المستثمرين
أثناء المرور. نعم. المسلمين هم رايحين السعودية.
نعم.
في أداء العمرة، فبيكونوا أعلى من ميناء إيلات.
نعم. والمستثمرين المستفيدين من هذا النظام رأوا أن هذا المشروع سيضر بمصالحهم.
أيوة.
فحاربوه. مشروع سيختصر المسافة ما بين دولتين إسلاميتين ويربط ما بين الأمة العربية الإسلامية شرقها وغربها، في بدل يختصرها 50 كيلو يختصرهم في 3 ساعة، واستثمار بنظام عالمي اللي هو هياخدوا المستثمرين أجانب هيعملوا هذا الخط، مش هيكلف في الدول العربية الإسلامية أي مبلغ، هياخدوا حق الانتفاع لفترة محينة ثم تعود الملكية إلى الدولتين.
يعني ممكن الواحد يصلي العشاء في مصر ويصلي الفجر في الحرم.
نعم، تلت ساعة. فإذا هذا بعد هتتوافد الاستثمارات على الدول العربية والإسلامية. الحاجة الأخرى، الملفات اللي اهتم وحددها في الميت يوم، منها ملف الأمن وملف المرور. هذه الملفات دي عن عنصر اساسي من عناصر ايه؟ من عناصر الاستقرار.
أيوة.
والاستقرار هو جاذب للاستثمار، سواء استثمار داخلي او استثمار ايه؟
خارجي.
او استثمار خارجي. فدي ملفات اولاها الدكتور مرسي اهتمام في الايه؟ في المرحلة اللي هي في البداية، في الميت يوم. هو يقصد الامن، تحقيق الامن من اجل الاستثمار الذي اطعمهم من جوع وامنهم ايه؟
سبحان الله.
وامنهم من خوف. فدي يعني دي نقطة يعني الحقيقة من النقاط المهمة جدا. وأنا كنت عاوز أعلق على نقطة مهمة جدا بالنسبة لزيارات السيد الرئيس سنة 2010، وأنا بذكر السادة المشاهدين وإحنا عاوزين نذكر بعض. سنة 2010 حصلت زيارتين في شهر 10/2010، زيارة للرئيس المصري السابق المخلوع لقطر في شهر 10/2010، وحصل زيارة الأردوغان رئيس الوزراء التركي لقطر برضه في شهر 10/2010. ولكن كان هناك فرق بين هذه الزيارة وهذه الزيارة. الرئيس المصري كان رايح لقطر عشان يتفق معاهم ان الجزيرة تغمض شوية لما تعدي الانتخابات المصرية اللي كانت هتتم في شهر 11 2010، اللي زورت فيه الانتخابات البرلمانية في هذا الوقت. ده كان الهدف، ان هو رايح يزور وراكب طيارة على حساب الشعب المصري ومصاريف تقدر بالملايين على حساب هذا.
ما كانش راكب طيارة بس، هو كان راكب الشعب المصري اصلا.
نعم، فانما اردوغان كان رايح يزورها ليه؟ وهذا هو فرق كبير بين الرئيس المفروض على شعبه والرئيس المنتخب من شعبه. لو تذكروا جميعا السادة المشاهدين ان كان في شهر 10 2010 كانت قطر اختيرت ان هي تنظم المونديال او الكاس العالم. أيوة. سنة 2020. وهيستبدع هذا الامر انشاء بنية تحتية من استادات من فنادق من كذا في قطر وفي الدول المجاورة، لان قطر مساحتها لا تسع هذا الحدث العالمي. فاردوغان درس هذا الامر، قال ان ما ينفعش الدول الغربية تيجي تعمل هذه البنية التحتية في دولة اسلامية ومال اسلامي، واحنا كمسلمين رجال اعمال مسلمين لا نستفيد من هذا. فقام جمع رجال الاعمال اللي عنده اللي هم الاتراك وقال لهم تعالوا انتوا هتقدروا تعملوا ايه في الحاجات دي، وطلب زيارة للكويت والقطر في نفس التوقيت، وجابوا طائرة على حسابهم على حساب رجال الاعمال. وراح الزيارة رجع بعشرات المليارات من الاستثمارات للشعب التركي ورجال الاعمال الايه الاطراف.
طبعا هو ده الفرق بين رئيس
فرق بين
يعني بيعمل هدفه شعبه.
نعم.
ورئيس هدفه نفسه.
نعم.
ومصلحته.
فنحن ندرك تماما ان زيارة الدكتور مرسي للسعودية هي لمصلحة الشعب. زيارة الدكتور مرسي، زيارة الدكتور المرزوقي لتونس هي لمصلحة الشعب التونسي ومصلحة الشعب المصري، لأنهما رئيسان أتيا بإرادة شعبية. زيارة الدكتور مرسي لأثيوبيا هي لمصلحة وتصب في مصلحة الشعب بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا دكتور مصطفى، يعني تعليقات على الأخبار متميزة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أسامة سليمان، أنا منتظر تعليق حضرتك على الأخبار.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة الخبر الأول بعلاقات المصرية السعودية أنا لي فيها وقفة. يجب على البلاد الإسلامية والعربية جميعا أن تعيد النظر في هذه العلاقات. من الخزي والعار أن أوروبا لها سوق أوروبي مشترك وعملة واحدة اليورو، وتأشيرة تسمى شينجل، خدت تأشيرة لفرنسا بتطوف بها ايه كل بلاد اوروبا.
نعم.
شينجل دي، والعملة عملة واحدة وسوق اقتصادية واحد.
نعم.
واحنا ما زلنا الحدود والفواصل والجنيه المصري، ريال السعودي، دينار الكويتي، كلام ده كلام عفى عليه الزمن، كلام لا يمكن ان يقبل. مفروض تكامل اقتصادي، تضافر جهود، وحدة واحدة بين هذه البلاد. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل بترول فليعد به على من لا بترول له. البلاد العربية التي عندها بترول في أرضها لو أدت زكاة الخارج من الأرض كما قال الفقهاء، زكاة الخارج من الأرض، والخارج ده بترول على زكاة كم في المية؟ ربع العشر. شو بقى لو كل برميل طلعنا 2,500 طلع 25 جنيه، هنطلع كام مليار؟ حدث ولا حرج. قطر، السعودية، ليبيا، الأردن،
مصر،
اليمن، مصر، السودان، تضامن العربي هذا يرعب العدو. تكاتف، أي اعتداء على بلد يعد اعتداء على بلد آخر. سوريا الآن تدك والبلد تشاهد تتفرج لأنها حرب طائفية. لا، كل مشاهد يسأل نفسه لماذا تحركت أوروبا والكفار حينما كانت ثورة ليبيا، والآن لم يتحركوا وسوريا تدك لماذا؟
بترول.
طبعا، وأهداف أخرى، دي حرب شيعة وسنة، مطلوب القضاء على أهل السنة تماما، إبادة جماعية بنساء بأطفال بكذا بكذا بكذا. فأنا أقول يا أخي الفاضل العلاقات المصرية السعودية علاقات متميزة لا شك في هذا، وكما أشار أخي الدكتور مصطفى أن هذه زيارة موفقة 100% لأنها مهبة الوحي وحدة الأمة، ولذلك عرفة تخرج منها هي المرجعية لنا لا شك في ذلك، المملكة السعودية هي المرجعية للأمة، كل العالم أجمع يستقبل المسجد الحرام، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنحن نولي شطرنا جهة المسجد. الدكتور مرسي ولى وجهه جهة المسجد الحرام أول ما ولى في زيارة الخارجية.
يعني هو اللي قبل منه كان بيحج البيت الأبيض،
لا دك حج البيت الأسود، نسأل الله العفو والعافية. يا سيد الفاضل تلك أمة قد خلت
يا رب.
فعاوز أقول إن السعودية كل البلاد العربية يجب يا أخي الفاضل يعني السوق العربية المشتركة، ده حلم نريد به من زمن. بعدين أخذ تأشيرة للسعودية، وأخذ تأشيرة للأردن، وأخذ تأشيرة لليمن، وأخذ تأشيرة للمغرب، والذي يأتي إلى مصر يحتاج إلى تأشيرة. يا أخي الفاضل هذا الكلام لابد أن يعاد النظر فيه، هذه بلاد لابد أن تتلقن الإسلام موحد بين الحبشي والفارسي وأصبحوا جميعا إخوة في منطقة واحدة. فالموضوع يا أخي الفاضل هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أيضا الحق أن خرجت خبر أزعجني جدا، عصام الحضر لعب الأهلي هو وزوجته.
ده الخبر ده من عند
اليوم السابع،
مش من عندي أنا،
مش عندك
الخبر ده، من اليوم السابع
على مسجد الكهرباء رواه موهبة الكهرباء حضرتك. سيارته واقفة مخالفة.
مين اللي سيارته واقفة؟
عصام الحضر
حارس مرمى منتخب مصر.
كلبشها
بس بالراحة عليها عشان احنا عندنا ماتش قريب. بس
كلبشها ضرب الشرطة، ضرب الشرطة كلبش عربيته لأنه واقفة مخالفة. فيعني كما تقول الموقع يعني انهال عليه بالسباب والقذف هو وزوجته، والكلام ده كلام إن صح فإنما يدل على ضياع هيبة الشرطة، ونحن لا نقبل على الإطلاق أن تضيع هيبة الشرطة على الإطلاق. خولف مشكلتنا يا أستاذ أحمد، مشكلة وأنا مين، مشكلة أن كل إنسان يخالف ينظر إلى من يخالف. لا، العربية تكلبش يدفع غرامة لو نائب رئيس الجمهورية، لو وزير الخارجية،
لو رئيس الجمهورية
خالف يا أخي الفاضل اللي في بريطانيا تلاقي جنبك ورئيس الوزراء يقف في الإشارة، مش حاجة تشويش هنا، أنا دفعت الباش، فضل يا معالي الباش، تعرف مين أبنى أنا؟ فضل. هذه البلد مشكلتها عدم احترام ما وضعته من قانون، يعني من يخالف القانون الذين وضع القانون كما تعلم أنت.
أيوة طبعا.
هذه نقطة. الثانية، خذ يا ابني مخالف، أنا أعرف أشيلها إزاي، بجرد أنا تليفون للباشا الكبير. إحنا في مجتمع سبهللة لن ينصلح له حال إلا بالضبط والربط ومعاملة الجميع معاملة واحدة يا سيدي. أيضا افتتاحية مش عارف
فاينانشال
وانت مالكوا مرسي يكسب نقطة من العسكر؟ لا، مرسي والعسكر لن يختلف، اخرجوا منها انت لأنكم تريدون أن إيه تستدعوا الحرب والصدام بين تيارين. الراجل المجلس العسكري يرحب به في اجتماعاته وهو يعني يرحب بهم، وبس أنا مش عاوز الصدام. وأنا قرأت خبر أيضا على يوم السابع على ضمان التم السابع أن مشيط قوي يعني ربما يرحل من وزارة الدفاع ويكلها إلى أحد المسؤولين في المجلس العسكري، وإن فعل ذلك فالرجل حقيقة يبقى يعني نموذج للترك دون أن يجبر على الترك. الحقيقة الأخبار مهمة جدا، إنما آخر مطافي أقول هناك فرق بين التغير والتغيير، لابد أن نوقن بهذا، في تغير وفي تغيير. أغير الحاجة أشيل ده وأشيل دي وأحط دي، ده تغير، إنما التغيير أن نتغير نحن. ثورة على الأخلاق الفسدة، ثورة على الرشوة، ثورة على سوء الأدب، ثورة على البلطجة، ثورة على عدم الأمن، ثورة على السرقة، ثورة على القمامة، هذا هو التغيير. نحن نريد أن نتغير، لا نريد أن نغير فقط، إن الله لا يغير حتى يغيروا، فنحن نعتقد أنه غير. آخر نقطة، الدكتور مرسي رئيس الجمهورية لن يفعل بمفرده، لن يفعل بمفرده. من ده؟ هذه مهمة انتحارية يا سيدي. الرجل سينزل لكل مواطن، لابد أن نشعر نحن، نحن بمسؤولية، نحن نبني وطن جديد، فلابد أن نتكاتف وأن نتعاون وأن يشعر كل منا مسؤولية.
النجاح مسؤولية مشتركة وليس مسؤولية فردية للدكتور مرسي فقط أو المحافظ أو رئيس الحي، نجاح مشترك للمجتمع.
ماذا قال رب العالمين؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، دي المسؤولية الفردية، أنا مسؤول عن نفسي بين يدي الله سبحانه وتعالى. كلام ده أستاذ أحمد كلام مهم جدا، والحقيقة أنا أرى أن هناك من يتعمد وضع العراقيل ولعدم إنجاح المشروع الإسلامي حتى يقال أن فشل همت، فلابد الإسلاميين أن يتضامنوا وأن يتحدوا لإنجاح هذا المشروع.
جزاكم الله خيرا
بإذن الله تعالى.
دكتور مصطفى، حضرتك عندك تعليق أو إضافة؟
والحقيقة أنا يعني فاتني أن أنا أعلق على موضوع المحكمة الدستورية العليا، والحقيقة أنا أعرف يعني أن مشاهدي قناة الحافظ من المحبين للإسلام، وأنا أريد أن يكون هؤلاء رسل لتوعية الناس ورسل لهذه القنوات الطاهرة المتوضئة ضد هذه القنوات التي تثير البلبلة عند الناس. المحكمة الدستورية العليا يعني لازم نعرف تاريخ هذه المحكمة. كان في سنة 69 معروف حاجة اسمها مذبحة القضاة، أنشئت المحكمة
سنة
69 في عهد عبد الناصر. بعد هذه المذبحة، مذبحة القضاة، أنشئت هذه المحكمة، واتعمل قانون المحكمة سنة 74، وصار القضاة، لأن أنشئت هذه المحكمة لكي تأخذ الولاية العامة من محكمة النقض وتنتقل لهذه المحكمة، فصار القضاء، واتعمل اجتماع للجمعية العامة لمحكمة النقض، وكان حاضر فيه المستشار أحمد جنينة، وحاضر فيه شيخ القضاء رحمه الله يحيى الرفاعي، وكان حاضر فيه الفقيه القانوني الدكتور محمد عصفور. والدكتور محمد عصفور قال في هذه المحكمة أن هذه المحكمة أنشئت، وإنشاءها يعتبر عدوان على القانون وكرامة القضاء واستغلاله ولإطفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة، وانتهى هذا الاجتماع إلى ضرورة إلغاء هذه المحكمة. ده تاريخ إنشاء هذه الإيه؟
المحكمة.
هذه المحكمة
هي تاريخ مشكوك.
أما الآن الآن قانون المحكمة نفسه، قانون المحكمة بيقول أن هذه المحكمة مختصة بالفتوى في مدى دستورية اللوائح والقوانين
فقط،
بس
دون إصدار أحكام،
وتحال إليها القضايا والفتاوى من محاكم أخرى. يعني المحكمة تبعت لها زي المحكمة الإدارية تقول لها قولي لي
القانون ده ذلك
دستوري ولا مش دستوري، هي مهمتها تقول إيه ده دستوري وده مش او مش دستوري، وترجع الفتوى
مرة
للجهة اللي ايه
اللي بعتت
الازهر. هي قالت ان جزء من قانون انتخابات مجلس الشعب اللي هو التلت
في عوار
دستوري او غير دستوري، المفروض ترجع الفتوى، انما تعدت صلاحياتها
في اصدار حكم،
قامت بشيء لم تستند الى قانون من قوانين هذه المحكمة. وبعدين احتاج هذا الامر الى قرار من ما القائم باعمال رئيس الجمهورية في هذا الوقت قبل انتخاب الدكتور محمد مرسي، وهو المجلس العسكري، اصدر قرارا بناء على هذا الامر او هذه الفتوى بحل المجلس. يبقى هذا القرار رؤية المجلس العسكري وتفسيره لهذه الفتوى ان المجلس اتحل. ثم هذا المجلس العسكري على دماغنا من فوق، ولكنه 19 رئيس اللي هم 19 دول اللي جابهم وعينهم الرئيس المخلوق، رؤيتهم وتفسيرهم ان المجلس اتحل. فاختار الشعب المصري 26 مليون مصري اختاروا رئيس اسمه الأستاذ الدكتور محمد مرسي، اختير أول رئيس مدني منذ آلاف السنين في تاريخ مصر. إجه ورأى أن هذا التفسير من المجلس العسكري تفسير غير صحيح وغير صائب، وارتاء بمسؤوليته التي فوضه إياها الشعب أن هذا القرار قرار خاطئ، فلم يلغي حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما ألغى القرار واتخذ قرارا سياسيا يراه صائبا بناء على مشورة مين؟ مشورة المستشار محمد فؤاد جدلة، المستشار السائر، بناء على مشورة المستشار أمثال المستشار أحمد مكي، المستشار الخضيري، الأستاذ الدكتور ثروت بدوي، والمجلس العسكري أيضا اتخذ قراره بناء على مشورة سامح عاشور، الأستاذ نقيب المحامين سامح عاشور، بناء على الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات، بناء على استشارة الدكتور يحيى الجمل، بناء على استشارة الدكتور علي السلمي، بناء على استشارة المستشارة هاني الجبالي. فأقول لمشاهدي قناة الحافظ، انظروا لهؤلاء المستشارين، وانظروا إلى هؤلاء المستشارين، من مع الثورة ومن ضد الثورة، يعني من كان يعمل ضد الثورة ومن كان يعمل ضد الثورة.
الصورة واضحة جدا، الصورة واضحة جدا هذا القرار. من مجرد ذكر الفريقين الصورة وضحت. يعني
أنا أريد
أن عايز لحضرتك المستشار أحمد ديك كان بيتكلم عن المستشارة هاني الجبالي، بيقول ان هي من كانت محامية عادية جدا جدا، انتقلت مرة واحدة الى بقت قاضي في المحكمة الدستورية، فطبعا نزلت طبعا باراشوت على المحكمة الدستورية ولم تتقلد مناصب سابقة قبل ذلك، يعني كانت مفاجأة. يعني عايز اقول لحضرتك ان في ادراج المحكمة الدستورية قضية لم يفصل فيها من سنة 95،
نعم،
ودلوقتي القضايا بتاخد فيها اربع
سنين. لذلك اقول ان هذا هذا حكما سياسيا،
تمام،
لان معروف في القضاء يا استاذ احمد، معروف في القضاء، انا وحضرتك واخواننا الافاضل بنتقدم بقضايا للمحكمه دي. دكتور اسامه اتقدم الاول، انا اتقدمت بعده. القانون بيقول ان مطالب المواطنين ان تنظر قضيه الدكتور اسامه ثم تنظر قضيتي،
تمام.
فقضيه لحاله المدنيين محكمه عسكريه من سنه 95 ل 16 سنه لا تنظر، ثم تنظر هذه القضيه في اسبوعين.
انا عايز بس
تمام دكتور مصطفى.
طيب حضرتك الشيخ في 30 ثانيه،
عوار قانون مجد الشعب مش كده؟ أيوة. هو قضت المحكمه،
من صاحبه؟
هل هذا العوار نشا وحدث وفوجئنا به، ام انه متعمد ووضع كما طب فخ لاستخدام
متعمد من المجلس الاعلى للقوات المسلحه ومتعمد من المحكمه الدستوريه
والرقابه من تكون سابقه ام لاحق؟ اصرف من كم مليار 2 مليار وهم الشعب كله، وانا عارف ان ده في عوار وتعمد هذا.
انا عايز اقول لحضراتكم قبل ما نطلع نشوف الفيديو اللي معانا، ان اعضاء المحكمه الدستوريه 19، اعضاء المجلس العسكري 19، خزنه جهنم 19. أعزائي المشاهدين، فاصل ونلتقي مع أول فيديو معنا بإذن الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هتفضل كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية مش الأحكام، مش هنتساب إن كل واحد يقعد يلعب فيك في الشارع، تعالى بقى أصل هو أنا الدستور بيقول إن أنا لازم أوقفك ولازم أقلبك ولازم أسأل مين دي ومين ده، وواحد تيجي تتكلم مره في التلفزيون يقول لك لا ما هو احكام الشريعه ما بتقول ان انت ما تتكلمش بالشكل ده ولازم اجلدك وحد تاني. مفيش الكلام ده. في مبادئ الشريعه الاسلاميه اللي هي مبادئ الاديان كلها، والنهارده الحمد لله اللجنه التاسيسيه، والنهارده كلام شيخ الازهر، وانا بشكر كل الناس اللي وقفت مع شيخ الازهر من هذا البرنامج، الناس اللي عملت تويتات وعملت حاجات على الفيسبوك ووقفت جنب وسمعوا صوت الناس الثانيه، صوت الدوله المدنيه، الناس اللي عايزة حريتها، مش ضد الإسلام ولكن ضد الظلمة، ضد إن حد يسيطر عليك بعقله، ضد إن إحنا عايزين دولة نحتكم فيها للقانون والدستور أيا كان. غير كده هتبقى غابة ثورية، غابة دينية، أنواع بقى من الغابات اللي حضراتكم اللي عايزينها. يعني القوي هو اللي يحكم واللي صوته عالي هو اللي يحكم. الديمقراطية على فكرة ما بتعملش الأغلبية، الديمقراطية دايما بتعمل الأقلية. الديمقراطية ما بتتعملش عشان فصيل يسود وفصيل يساد أو أن يضغط عليه أو أن هو يكره على شيء. الديمقراطية بتعمل علشان تحترم المجتمع كله، هي دي الديمقراطية. إنما أنا عايز أسأل سؤال، ممكن تجبولنا مشهد بتاع المحكمة؟ أي قاضي يقدر يحكم في محكمة عاملة كده؟ فين محاكم في العالم شكلها؟ ده إيه ده؟ إيه المحكمة دي؟ إزاي الكلام ده؟ يعني القاضي ده هيحكم إزاي؟ قدام المحكمة، جوه المحكمة وبره المحكمة، يعني المظاهرات اللي قدام المحكمة دي، طب القاضي ده ياخد قراره بنزاهة وبترفع إزاي؟ هذا الضغط غير عادي. يعني الكلام ده مثلا لو صورناه وديناه فرنسا أو وديناه إنجلترا أو وديناه أمريكا هيقولك دي مش محكمة، يعني محكمة جوه هذا الزحام ومليون والناس بتضرب بعض قدام القاضي وبيشتموا بعض قدام القاضي، طب محكمة ايه؟ يعني كي محكمة دي يا جماعة لا جلالها ووقرها. زمان في الأفلام الأبيض والأسود كنا بنشوف محكمة دي شكلها شيء غير عادي، والناس قاعدة ومحترمة ومفيش الزحام ده ومفيش هذا الصراع. ازاي بقى؟ اتفضل، ايه ده؟ وقاموا الاثنين يتخانقوا مع بعض، اتفضل قدام القاضي اهو. طب القاضي هيحكم ازاي؟ هو سامع الناس ازاي؟ والناس دي كلها اللي بتتكلم في نفس واحد ازاي؟ والاخوه بتوع الاخوان اللي واقفين قدام القضاء، يعني فكروني بالاخوه بتوع حازم ابو اسماعيل برضه، احنا جايين علشان نؤيد قرار الدكتور، طب وانتوا بتأيدوا قدام مين وضد مين؟ هي دي يا جماعه دوله قانون ولا دوله دراع ولا دوله؟ يعني الكلام ده كده مش هينفع، الطريقه دي مش تنفع، دي مش دول حديثه، ده مش كلام دول حديثه، وكفايه بقى حكايات اصل دي بلد بعد ثوره. طب وبعدين هنفضل كده طول عمرنا؟ ايه المنظر؟ هي القاعه دي تاخد مثلا ربع العدد ده، والناس دي كلها بتزعق والناس دي كلها بتتخانق، وانتوا فلول وانتوا مش عارف ايه. طب والقاضي هيحكم ايه؟ القاضي مع الفلول ولا ضد الفلول؟ القاضي مع مين؟ القاضي يحكم ازاي؟ القاضي يتكلم ازاي؟ القاضي يسمع مرافعه ازاي؟ اشياء غريبه جدا ما بتحصلش غير في مصر بصراحه. الوضع غريب جدا، ولكن زي ما بقول لحضراتكم النهارده قرارين مهمين جدا، وقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، والقرار الثاني انه خلاص المادة الثانية في الدستور لن يتم تغييرها. مبروك لكل واحد وقف معانا في هذه الحملة، كل واحد مع المادة الثانية انها تفضل زي ما هي. وطبعا
الديمقراطية على مزاج عمرو أديب، ديمقراطية الأقلية، أول مرة نسمع الكلام دوت. انا بس في سؤال قبل ما شيخنا ما يعلقوا على الفيديو دوت، هو عمرو اديب كان وعدنا وعد قبل، يعني اول ما ترشح مهندس خالد الشاطر او مترشح مرشح لإخوان المسلمين، فهو قال انا هنزل التحرير يعني كما وردته امه لو نجح مرشح الاخوان، فاحنا يعني للاسف هو لم يفي بوعده.
والله وعلا.
طيب
يعني مارادونا قد يكون اصدق منه.
طيب هو عمرو اديب ما علقش على ان حكم المحكمه نشر في الجريده قبل انعقاد المحكمة اصلا، يعني قبل ما تنعقد وقبل ما تسمع دفاع المحامين وتسمع كلامه كله، حكم المحكمة اتنشر اصلا، يعني اتنشر. فطبعا ده في شيء من التزوير، ده هو في تزوير، ده هو تزوير في حد ذاته يعني. فانا عايز اشوف تعليق فضيلة الشيخ سيبا سليمان على الرجل دوت، يعني وانا اسف يعني. اتفضل.
والله نسأل الله العفو والعافية. الغريب مش المحكمة، الغريب ان يظهر مثل هذه الشخصيات وتتحدث إلى العامة كما قال صلى الله عليه وسلم، السفيه يتحدث في أمر العامة، وبعدين يصف الإسلام بأنه ظلام، نرفض الظلمة. ما هي الظلم؟ ما الظلام المراد؟ الظلم المراد أن ننصح الناس أو نتمسك الناس بدينها، احتكموا لشرع الله عز وجل. هذا هؤلاء الناس يحتاجون إلى إباحية، إلى فوضى، إلى إباحية أخلاقية يا سيدي. ثم بيقول هنيئا للشعب المصري المادة الثانية من الدستور. طب انا عاوزك اقول لك حاجة، الشريعة الاسلامية، مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مش كده؟ مبادئ الشريعة الاسلامية اذا طبقت على اديب هذا لن يخرج يتحدث، مش مادة ثانية من الدستور، سبحان الله العظيم. ثم مايكل مونير طالع بيقول لي المادة الثانية مش عاوزينها، امال مايكل مونير هذا من هذا؟ الشعب المصري شعب مسلم، فطرته الاسلاميه بطبعه، ويحتاج وهو يرفض كل علماني خبيث وكل ليبرالي خبيث، مرفوض بشكل، يعني هم لم ياخذوا دروس من اكثر انتخابات. ونحن الى الان نقول
الشعب المصري يريدها إسلامي تحكم بشرع رب البري في بيتي في نظامه. وهؤلاء لابد أن يتوارى عن المشهد شاء أمامه. لماذا؟ لأنهم يحاربون الشرع يحاربون الشريعة.
فضلت الشيخ يعني هم ينتقدون على الشعب مصر اختياره للإسلام في 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 معظم الانتخابات التشريعات التي تكون في في مصر، ولا ينتقدون على الغرب المسيحي اللي بيدعي مدنية دوله. وتلاقي لما تلاقي في المادة الأولى في الدستور اليوناني أو الإنجليزي أو يشترط أن يكون رئيس الدولة أو رئيس الوزراء مسيحيا ويحدد المذهب بتاعه أو يعني في شرط الديانة وشرط المذهب.
انتصاب الشخصية. أنا رأيت شابا مغربيا يسمى ياسر في في في, في بريطانيا مشتول ماشي على، فسألته عن هل أنت جئت إلى هذه البلد بيد فريق؟ قال لا، أنا كنت ألبس سو أبيض ذهب صلاة الجمعة فخرج علي عنصري بريطاني إنجليزي ضربني بحجر على رأسي فوقعت على الأرض. هؤلاء عندهم عنصرية، هؤلاء يمنعون الأذان في خارج المساجد، تؤذن بسماع داخلي،
حرب عقيدة أصلا
معروف عند هؤلاء. إنما هنا ولكن الأقلية تعاني من الطهد. الطهد إيه؟
نحن المطهرين، نحن المطهرين،
نحن ندفع جزية إن شاء الله عن قريب لهم ونحن صغيرون حتى يعطوا جزية تعداد وهم صغيرون. ده كلام يا سيدي، كلام. انظر إلى أي بلد سبحان الله، لو نزلت باللحية إرهابي نظام النظام الاضطهاد اللي عنصره هناك مش عندنا احنا. فنحن
يعني احنا في مصر هنا الحمد لله في نعمة، من يسمون الأقلية لا تشعر بانفصالهم عن المجتمع أبدا.
يا شيخ أحمد يعرف الفرق، يروح أي بلد يختارهم وينظروا إلى معاملة الإسلاميين هناك كيف يعامل المسلم في هذه البلاد. كان في شيخ أخونا الشيخ محمد ربنا يشفيه ويعافيه رد له بصره رب العالمين،
آمين،
محمد سلموني مبعوث وزارة الأوقاف إلى مسجد بكر السيد في لندن. خرج بعد الفجر واحد عنصر عليه بصليب وضربه في عين فقع له عينيه، وما زال رجل ضريب هناك معروف، قصة معروفة، ضرب وقتل واضطهاد الإسلام على كل أنواع وأشكال. هل عندنا هذا الكلام؟
نعم.
الكلام يا أخي الفاضل لهذا هذه هؤلاء أبواق يرددون يعني أجنيات صلى الله العافية.
اللهم أمين. دكتور مصطفى شلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أنا يعني بنبه للدور الخطير اللي بيقوم به الإعلام في هذه المرحلة.
طب.
يعني نريد إعلاما يبني ولا يهدم. يعني أنا الوقت في جميع أنحاء الجمهورية تنتشر فرق شكلت من كل طيارات سواء طيارات إسلامية أو غير إسلامية من الوطنيين المحبين الوطن يريدون أن يشاركوا في برنامج الميت يوم وإنجاح من برنامج الميت يوم، لأن برنامج الميت يوم الخمس محاور دي تصب في مصلحة الشعب المصري بكل فئاته. فإذا أي واحد محب لوطنه يريد أن ينجح هذا الإيه البرنامج برنامج الميت يوم. طب هذه الفرق هل رأينا قناة من هؤلاء، قناة سواء الأستاذ عمرو أديب أو سواء الأستاذ خير رمضان أو الأستاذ الدكتور توفيق عكاشة أو غيرهم جابوا الفرق دي وقدموهم للناس وقالوا دول الناس وطنيين، يا شعب يا مصر يا شباب اقتضوا بمثل هؤلاء. هو ده الإعلام اللي يبني، إنما الإعلام اللي يشكك في كل شيء يشكك في كل الطيارات يخلي الناس متلخبطة لا تدري أين الحق من الباطل، هذا إعلام يهدم لا يبني. أنا الأوان أن يتوقف هذا الإعلام. النقطة الأخرى الحقيقة موضوع اللي هو بيتكلم عن القضاء والمظاهرات قدام القضاء، أقول أن الشعب المصري ما زال متشكك. نعم هناك قضاء شامخين، هناك قضاء مصري نعم شامخ، وهو كفئة زي كل الفئات فيها الصالح والطالع، ولكن هناك تشكك. يعني تجاربنا تجارب الشعب المصري مع النظام السابق أن تحل بعض القضايا لبعض الدوائر المعينة، هذه جعلت مصر ما زال متشككة. ان في بعض القضاة كانوا بتعينوا من النيابة ضباط امن دولة ضباط مباحث بتعينوا في النيابة. يعني انا اذكر القاضي الذي وقع بتهريب الامريكان اصلا ضابط امن دولة وانا اعرفه، نعم اللي وقع بتهريب الامريكان وخرجوا من مصر، وساعتها لم نسمع للزند كلمة، ما تكلمش عن استقلال القضاء ولا اتكلم عن الإرادة المصرية ولا اتكلم عن استقلال القرار المصري.
الرجولة بتنقح عليه في لحظة ولحظة ثانية بتهرب منه يعني.
فبقول لحضرتك هناك ايه يعني إيه احنا الشعب المصري ينظر الى تونس حينما قامت الإدارة هناك ووزير العدل بإقالة 82 قاضي لأنهم كانوا متواطئين مع النظام السابق اللي حطم البلد، لأن برضو النظام السابق الدولة العميقة لها برضو زي ما لها في الأطباء ولها في المهندسين ولها في المعلمين ولها في كذا وكذا، الدولة العميقة لها في القضاء
طبعا.
فمتى تتطهر هؤلاء؟ يعني الشعب المصري هيطمئن ولن تجد شبلا أمام المحكمة لو تطهر القضاء بهذه الايه بهذه الصورة. النقطة الأخيرة موضوع الديمقراطية اللي بيتكلم عنها، بيقول لك الديمقراطية ديمقراطية الأغلبية. أولا تقف الكنائس في الدول العربية والإسلامية في فلسطين وفي مصر شامخة شاهدة على عدالة الإسلام والمسلمين، إن كنائس أفرية بقالها مئات السنين لم تمتد إليها يد بالهدم، تقف شامخة في حين إن في تركيا لما حكمت العلمانية وفي أسبانيا دمرت المساجد وتحولت لاستبلاط الخيول، إنما في مصر حافظنا على الكنائس وعلى عقائد الأخرين اللي نعتبرها إيه.
حينما سئل الليث عن بناء المساجد قال هي من عمارة الإسلام.
بالضبط كده نعم. يعني فأنا بقول الديمقراطية، الذي يريد أن يعطينا درسا في الديمقراطية أقول له الديمقراطيات بتقول إيه؟ بتقول أن الحزب أن حزب الأغلبية يمكن حزب يكوش
هو، بس هي ناقصها حاجة بس. نعم. عند عمرو أديب حزب الأغلبية يعني هو الذي يكون الحكومة ما لم يكن إسلاميا
يمكن،
هو بس ناقص يقول كده
يكوش يعني. هولند في فرنسا لما نجح وكان معاه تلتين البلديات اللي هي المجالس المحلية زي المجالس الحالية عندنا، أول خطاب ليه قال للشعب الفرنسي إيه؟ أرجو من الشعب الفرنسي أن يختار الأغلبية في البرلمان من الحزب الاشتراكي حتى لا أكون رئيسا مع وقف التنفيذ.
يا سبحان الله.
وهولندي نجح على فكرة، هولندي نجح بنفس النسبة بتاعت الدكتور مرسي، وهولندي كان احتياطية وهو اللي نجح. في أمريكا اللي نجح اللي هو أوباما نجح ب 52 وشوية في المية، واخد بال حضرتك، ومع ذلك ما اداش وزير البريد لمنافسه يمكن ويكوش. في تركيا رئيس الوزراء من نفس
الحزب، هو دكتور هو بيمكن ويكوش عشان نعرف نحاسبه بعد 4 سنين
كده،
نعرف نحاسبه
عشان
دكتور طبعا. احنا معانا اتصال ان شاء الله، معانا اتصال مكمل ان شاء الله. معانا اختنا دعاء، السلام عليكم ورحمه الله. اختنا سعاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا
وسهلا. انا كنت عايز اعلق بس مع حضرتك على المشروع الزباله بتاع الدكتور مرسي.
اتفضل.
احنا هنا في مدينه نصر الزباله في الشوارع زي ما يكون متعمده ان رؤساء الاحياء ما يشتغلوش، متراكمه بطريقه رهيبه في كل مكان، تلاقي الزباله موجوده وما بنشوفش حتى كناس في الشارع. يعني كنا الاول بنشوف افريقيا كناس في الشارع في بتاع، انما ده شيء متعمد من رؤساء الاحياء بصراحه يعني.
تمام.
بالذات في مدينه نصر
ربنا، وهو مش مدينه نصر بس، في اماكن كثيره في مصر
حتى
يعني هذا التعمد في 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 اظهار او في افشال مشروع المئة يوم هو تعمد من النظام القديم او من بعض رجال النظام القديم لإفشال مشروع دكتور مرسي.
يعني الإنسان فينا بيحاول.
حاجة سعاد معنا؟ طيب.
يعني لا ترى.
جزاكم الله خيرا.
لا ترى شرطيا الآن ولا واحد من بتوع المرور ولا حتى يعني الحجة بتقول الزبالة كثرت. خلي بالك. والله يعني إحنا بنقول ربنا يستر، هذه المعاندة تأتي بضرر، لكن برضو الشعب المصري واعي. وعسى أن تكرهوا شيئا.
واضح إن الشعب فاهم.
نعم.
دكتور مصطفى
يعني اتفضل. معلش انا طولت
لا ابدا، مستمتعين مع حضرتك.
لا
مستمتعين مع حضرتك.
فبقول لحضرتك موضوع التكويش دول يعني عشان امكن الحزب الفائز بالاغلبيه ان ينفذ برنامجه ثم احاسبه في نهايه المده، فان اصاب جئت به ثانيه، فان لم يصب جئت بغيره. نعم. هذه هي الديمقراطيه اللي بيقولوا عليها.
هل ده خلال مثلا نعم. اسبوعين ثلاثه ولا
هو ده بيقول لك بقى له ساعتين ورئيس وما عملش حاجه، الناس بيقولوا كده. فانا بقول لحضرتك النقطه التعليق على الاتصال الحقيقه وبالنسبه للتكويش برضو هو الدكتور مرسي اخذ القرار بتاع المجلس الشعبي ليه؟ لانه اصدر اللي هي العلاوه الاجتماعيه 15% للموظفين، فطلعت وزيره المختصه وزيره التضامن الاجتماعي وقالت لن استطيع ان اصرفها لان المجلس العسكري اللي بايده التشريع لم يوقع عليه الحد الادنى والحد الاقصى، لم ايه لم ينفذ لان المجلس العسكري لم يوافق عليه. ثم بعد ذلك الميزانيه اتعملت، اتوقعت الميزانيه ايام مجلس الشعب، المجلس الشعب يقول له هاتوا الميزانيه، مفيش ميزانيه استنوا علينا شويه، قعدوا يمطلب بعد ما مجلس الشعب اتحل تاني يوم الحكومه قالت الميزانيه جاهزه هي، والمجلس العسكري وقع عليها بصوره تفشل برنامج ال 100 يوم والبرنامج بتاع الدكتور مرسي. فمن حق الدكتور مرسي ساعتها الا يفعل به كما فعل مجلس الشعب، لم يقبل هذا الايه هذا الامر. بالنسبه للتعليق على الزباله اقول هناك الدوله العميقه، هناك رؤساء مجالس مدن، يعني قصه انا عارفها، يعني واحده مسلم واحده مصريه وطنيه مظهرها غير ملتزمه بالزي الاسلامي ولها علاقه، وهي مسؤوله ولها علاقه باحد رؤساء الاحياء في احد المدن السياحيه، وبتقول ان انا بتحكي لنا بتقول انا كل منزل اصيف اتصل بيه لو لقيت زباله ولا حاجه، بتقول بعد 3 دقايق الاقي بعت العربيه ينظف، بتقول فوجئت بقالي 3 ايام ما بتتشالش الزباله، فقمت متصله بيه. هو طبعا مظهرها قال دي تبع حط في دماغه دي تبع الشقفي
تبعنا
تبعنا. فقال لها انت عارفه يا مدام يعني برنامج ال 100 يوم؟ قالت له يعني ايه برنامج ال 100 يوم؟
انا هخلي زباله.
قال لها يعني انت عارفه ان احنا لازم ايه نعدي ال 100 يوم دول ما ينجحوش عشان نشوف مصالحنا بعد كده. فهي ست وطنيه فقالت يا جماعه خدوا بالكم في مخطط لافشالك، ولكن الشيء بالشيء يذكر، هناك رؤساء وحدات محليه وطنيين متعاونين حريصين على بلدهم وبداوا يشتغلوا ب يعني بهمه عاليه جدا،
ناس وطنيين
نعم
فعلا بيحبوا مصر
وكثر.
دكتور طب ناخد معانا الاستاذ عاطف، احنا اتاخرنا عليه. السلام عليكم ورحمه الله.
مساكم.
احنا اسفين يا استاذ عاطف اتاخرنا عليك.
لا
اتفضل يا استاذ عاطف. استاذ عاطف
ممكن تعالى تسال.
احنا اسفين جدا اتاخرنا على الاستاذ عاطف، ان شاء الله يا ريت يرجعنا تاني. فضيلة الشيخ ايمن صيدح تعليقك على
مين؟
على الاخ عمرو.
هذا الحمار الذي أتحدث عنه الآن ليس عمرو أديب، أنا لا أقصد عمرو أديب، لكن هذا الحمار الذي أبدأ حديثي به كان اسمه حمار الحكيم. وقال حمار الحكيم يوما لو أنصف الناس كنت أركب، فجهلي أنا جهل بسيط وجهل صاحبي جهل مركب. أنا أتكلم عن أمثال من يفسدون في الأرض بسبب الإعلام، أمثال من يفسدون في الأرض بسبب الإعلام. أرى والله العظيم حقد دفين على الإسلام من كثير منهم، يستخدمون وسائل عجيبة. يا أخوانا الشعب المصري والشعب المسلم مش ساذج، يزينون الباطل ويزخرفونه. تجد على الإنسان الملتزم والإعلام المحترم أمثال حضراتكم ولا أزكيكم على الله يتكلموا عليهم كأنهم متطرفين إرهابيين كما كانوا يتشدقون بهذا من قبل. فإذا رأينا هناك من الناس من يتهم الإسلام ويطعن فيه والإسلام شامخ عال وسيرتد هذا السهم إلى نحورهم كما حدث الآن، عمالين يتكلموا في اتجاه وبرضو الناس اختارت اتجاه آخر لا يريدونه هم، خاصة بقى يعني أنا لا أقول عمن اختار غير الدكتور مرسي، هو ليس برجل لا، بل كلهم إخوان لنا، بل ومنهم من هم على ثقافة عالية أكثر منا. ولكن انا رايت اناس بسطاء يطلع عكوش باسمه ايه ده توفيق عكاشه وغيره 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 يقول لك معانا مستندات والادله هم قطعينها اصلا من شويه جرايد كانوا جايبينها وحاجات من على النت، ويقول لك محمد مرسي له مستندات وقضايا تؤكد انه كان بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. بقيت اتعجب، رجل على مشارف ان يبقى رئيس جمهوريه بعد اسبوع يبقى المستندات دي كلها، طب فين المرشح الاخر الان؟ وهذه القضايا المثبته اصلا اللي قدام المحاكم في هذا الوقت.
لماذا الساده المحامين بيقولوا لما حضر عكاشه امام القاضي في قضيه المستندات وكده، فبيقولوا احنا كنا نفسنا نسجل هذا الموقف لان كان مشهد افضل من عادل امام في شاهد ما شافش حاجه.
والله يا أخي الكريم أنا ماليش دعوة بالأسماء، لكن أنا لي تعقيب دايما عن من يحدث هذه الأشياء. أقول أسد علي وفي الحرب دجاجة، أقول إن هذا الإعلام المدمر الذي يسير بين الناس بالإفساد يزين الباطل ويزخرفه، عاملين أو يحققون كما ما قاله الشيطان الرجيم لله سبحانه وتعالى، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
طب احنا بس نكمل بعد هذا الاتصال.
نعم تفضل.
اسفين جدا. استاذ عادل السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بحي حضرتك وبحي ضيوفك، ربنا يهديك يا رب.
الله يحفظك جزاك الله خيرا.
ليه تعليق بس على الفيديو بتاع عمرو أديب.
تفضل.
بما أن عمرو أديب فرحان ومبسوط إن المبادئ الشريعة الإسلامية هتمشي وهتبقى ومبسوط ليها يعني، هقول له راجع السيرة إذا كان بيقرا سيرة. يراجع السيرة يشوف سيدنا أبو بكر عمل إيه أول ما مسك، شار الصحابة كلهم في أهل الردة فشاروا عليه إن الناس دي بتقول لا إله إلا الله فما نحاربهمش. فسيدنا أبو بكر خد قرار فردي وقال لو منعوني عقالا كانوا يودونه إلى رسول الله لقاتلناهم عليه. دي واحدة. الثانية لما جه سيدنا أسامة ماشي قالوا له خليه يحارب معانا أهل الردة. خد المشورة وشاف سيدنا أبو بكر وهو الحاكم العادل أن في الشيء الجيش يمشي أفضل من أنه يبقى ليرسل رسالة إلى الأعداء. هذا هو الحاكم في الإسلام. إذا كانش عمرو أديب عارف يقرأ سيرة ويعرف مكانة الحاكم البسكن العادل. وجزاكم الله خير.
الله يسلمك يا أستاذ.
أنا مش عاوز المتصل الكريم يفهم الأستاذ عمرو غلط. الأستاذ عمرو مش فرحان بالمادة الثانية أنها بقيت لأنها تقول أن مصر إسلامية، لا هو فرحان أنها لا تفعل يعني عشان برضو ما نفهموش غلط الراجل اللي حسن نظلمه.
لا لا
يعني أي نعم يعني احنا عايزين نظلمه الراجل، احنا عايزين نظلمه ونقول أنه فرحان للإسلام. لا
فضل.
أنا أقول حكم الشخص عليه ولا يفرح للإسلام
أبدا.
يعني عشان بس ما نفهموش غلط.
حضرتك 30 ثانية
أقول أن أيضا من ضمن أمور الإعلام في إفساد الحياة العامة والاجتماعية وغيرها أنهم يثنون على أهل الباطل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بالله عليك كيف أسمع رجلا ديوثا أصلا لا يغار على عرضه؟ من لا يغار على عرضه لا يغار على بلده. كيف أستمع إلى رجل ديوث وأستمع إلى هؤلاء الرويبضة الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ يعني كيف يعني نقتنع بهم وكيف نتشدق بأقوالهم وثم نراهم أيضا يحشدون أهل الباطل من حولهم؟ يعني فئة الأغنياء، ولا أقول كلهم لأن في ناس منهم ما شاء الله جلسوا مع الدكتور محمد مرسي والرجل عنده ذكاء جمع الناس بقلوب هؤلاء الأغنياء اللي هم الأفاضل، ولا أقصد إلا من كانوا لصوص في العصر السابق ولا زالوا يحاولوا أو يحاول بعض منهم أن يكون على نفس منهجه ومنواله. أيضا فئة علماء السوء، وده خطر كبير جدا، الإعلام بيستخدمهم. تلاقي الأستاذ عمرو وفلان وعلان وزيد وعبيد جايب لك مجموعة من هؤلاء فلا يتحدثون بالحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وده اللي دمر المجتمع في الفترة السابقة، إن ما فيش كلمة حق سليمة صحيحة كان بتخرج ممن يعتلون يعني إذا بتقول قمة أو قمة الفت مصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
من بعد ما
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إحنا أخوانا في المرحلة السابقة لانتخاب الإعادة كنا نتجرد لله، بلاش حد يقول أبويا وأمي، بلاش حد يقول أخويا وأختي، بلاش حد يقول أنا ونفسي، إنما إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنضع أساس لأمة من خلال ان احنا بنختار راجل محترم يبقى يعلم انه محاسب من الله ثم من الناس. انا اطلت في 30 ثانيه، هم كانوا 30 ثانيه
فاضل منهم 20.
طيب بارك الله فيك وزادك الله ادبا. فنقول ايها الاحبه ان المجتمع يجب ان يعني يستيقظ ان هؤلاء يجمعون فئه من الاغنياء، لا اقول كلهم، اللي هم يريدون محاربه الاسلام. ايضا علماء السوء، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، أيضا الناس اللي هم من الأدباء والشعراء والكتاب اللي هم أيضا غير منصفين، لكن منهم ناس كثيرة جدا على الصلاح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم الأمة. الأستاذ عمرو أديب وأمثاله أراهم يسخرون من الإسلام وأهل الإسلام. رأيته ينظر إلى مقولة الشيخ خالد الجندي بقوله نحن نطوف بحجر ونقبل حجر، ثم أرى لهجة استهجان وفهمتها سخرية، والمستهزئ بالدين كما تعلمون. يعني ايه تحكم عليه بانه راجل خرج من الملة؟ انا لا احكم عليه بذلك، انما احنا عندنا ضوابط وشروط لهذه المسألة يعلمها العلماء، ولا نريد ان نضعه على هذا الميزان، لان لو وضع على هذا الميزان اعتقد ان الميزان سيطرده، الا اذا كان لا يعلم واذا كان عنده عذر من الاعذار. فان قال انا جاهل لا اعلم هذه الاشياء، فنقول له ان شاء الله لك حكم عند الدكتور وهو يبقى يحكم عليك ان شاء الله. فنقول ايها الاحبة ان هذا الرجل سخر واستهزأ على حسب حكم المشهد اللي انا شفته من الكعبة ومن شعائر الاسلام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. رأيته يسخر من الصحابة، حتى الصحابة عاوز يطعن فيهم بانه يقول هؤلاء بص الاسلاميين، الاسلاميين عندنا احنا ماشي، تنفع علي تنفع على شيخ من مشايخنا مع احترام مشايخنا الاجلاء، لكن ما ينفعش تتوجه للصحابة المزكين من الله والمذكرين من رسول الله محمد. يعني في قصة الرجل اللي دخل يبول في المسجد، الأستاذ عمرو بقى محدث اليومين دول يقول لك دخل الراجل الجامع، أنا بشرح بقى المنظر بقى يعني إيه بالمعنى يعني ويبول في المسجد والنبي محمد، النبي محمد ما تصلي يا أستاذ عمرو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد قاعد، ويقوم بقى المسلمين، أنت عارف بقى أسلوبه، يقوم بقى المسلمين اللي شال السيف وبتبول هنا في المسجد وعايزين يموتوه، هم دول المسلمين، عاوز برضو يطعم في الصحابة. يا أستاذ عمرو وانت أستاذ عكاشة، الأحداث التي تحدث من المسلمين قبل تمام النعمة واكتمال الدين ورضى الله جل وعلا بما أعطاه للنبي محمد وللأمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نحن نثق في الصحابة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك أقول لهم أنصفوا واتقوا الله سبحانه وتعالى، أسأل الله جل وعلا للمنصف إن ربنا ياخده للجنة، وأسأل الله جل وعلا لغير المنصف إن ربنا ياخده للهداية يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
كنت عاوز 10 ثواني من الشيخ أيمن،
10 ثواني زي الشيخ أيمن كده،
10 ثواني
بجد يعني.
هو تعليق أخير بس على الأستاذ عمرو أديب والتوفيق عكاشة وخير رمضان ومن صار على شكله، أقول لهم خذوا العبرة مما حدث اليوم. الإعلام المصري عادل الجوجري، الإعلام المصري عادل الجوجري كان على أحد الفضائيات بينافح عن بشار الأسد، فإذ بملك الموت يأخذه يقبض روحه على الهواء.
تاني اسمه إيه؟
الإعلام المصري عادل الجوجري وهو ناصر التوجه، كان ينافح عن بشار الأسد في فضائية من الفضائيات على الهواء، فإذ بملك الموت يقبضه وهو على هذه الحالة،
ربنا يعافيه،
فماذا يقول لربه؟ نسأل الله أن يغفر له ويرحمه.
اللهم
ولكن أقول لعمرو أديب وأقول لتوفيق عكاشة وأقول لخير رمضان، لستم بعيدين عن هذا، فإن الموت أقرب للموت من شراك نعله، فاتقوا الله عز وجل قبل، واتقوا الله في مصر وفي أهل مصر وفي شعب مصر.
جزاكم الله خيرا. قبل الفيديو التاني بذكر مشاهدينا الكرام بسؤال الحلقة، من تتوقع أن يكون رئيسا للوزراء؟ نلتقي بعد هذا الفيديو.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
من أكثر قول عايز اطمن من ايه؟
انا عايز اقول للدكتور، عايز اطمن اكتر على الهيئه التاسيسيه اللي بتحط الدستور. دكتور مراد يعني لا مش مطمن لها خالص.
ليه؟
لا مش مطمن لها. انا
ايه مخاوفك يا استاذ جورج؟
اتعملت على اساس المحاصصه، مش عارف الاسلاميين على جنب والمدنيين على جنب، ده كلام ما ينفعش. بس انا عايز اذكر حضرتك بان دكتور مرسي قال سوف نعيد تشكيل الهيئه التاسيسيه، ولما راحت له الجبهه الوطنيه، لما راحت له الجبهه ايوه، ولما راحت له الجبهه الوطنيه طلع حمدي انديب في البيان اللي قاله، قال لقد وعد الرئيس مرسي ان يعيد تشكيل الهيئه التاسيسيه. عايزين نعيد تشكيل الهيئه التاسيسيه.
هو حضرتك ليس من صلاحياته.
انا
عضو فيها.
هو قال ليه دلوقتي بقى رئيس الجمهوريه من صلاحياته ايه ومش من صلاحياته ايه؟ ده رئيس الجمهوريه من حقه.
دي هيئه منتخبه يا فندم.
ما هي الهيئه المنتخبه انتفيت بالمجلس بالمجلس الشعب مش موجود.
لا انتوا
في الحق انه يمارس سلطاته.
قرارات ما هو خاص بيه؟ قرارات الجمعيه المشتركه.
انتوا بقى هتقعدوا
بقول لكم ايه؟ انا مش فاهم حاجه. المجلس لما ينحل، الهيئه التاسيسيه اللي انتخبت من قبل اعضاء هذا المجلس تعتبر غير ساريه. ساريه
يا سيدي. هو وعد بان هو يعيد تشكيلها.
طب هي طب هيعيدها باي اليات يا استاذ جورج؟
هو حر. هو يسوق
دكتور سمير.
مساله مهمه وحق.
اتفضل يا استاذ سداد.
وكمان للناس عشان تطمئن، انه ما يتم وما يجرى في الجمعيه التاسيسيه وتشكيلها من اللجان اللي شغاله للعمل على محاور الدستور بيتم بنوع من التفاهم والتوافق، وحتى لو في خلافات بيتم التجاوز عنها. مجموعة بتشتغل بجدية، كل هدفهم انهم يخرجوا بدستور يعني يليق بحضارة ومستقبل مصر وتاريخ مصر، وفي نفس الوقت يبقى كل المصريين، وبقول كل المصريين، الكل يشعر فعلا بأمان وبكرامة وحرية. دي مسألة الكل حريص عليه. الجمعية ماشية صحيح. سمعنا النهاردة ان القضاء الإداري بدر معاد الجلسة بتاعة المحكمة التأسيسية، بقت يوم اظن الثلاثة الجاي. انما الناس بتبذل جهد بجدية،
جهد مخضر،
يعني في جهد شغال، يعني الناس هتستفت عليه.
الناس هتستفت. هذه اللجنه التاسيسيه تضم 100 شخصيه.
احنا عايزين نستفت، مش حرام وحلال بقى.
تاريخ الاستفتاءات،
تاريخ الاستفتاء من اي شويه
بيقلق الناس. نقول كده.
ايه هو اللي حرام وحلال ده يا استاذ جورج؟
الاستفتاء الاولاني بتاع التعديلات الدستوريه اللي خرب بيتنا ده.
التعديلات
الدستوريه دي كانت مصيبه من مصايب الزمان.
يعني عايز تقول ان بيحصل نوع من الحشد والاستقطاب جوه الاستفتاء.
احنا نتمنى ان ده ما يحصلش.
حضرتك يا استاذ،
احنا هنكرر التجربه.
نرجع بالقديم، بس احنا عايزين نثق كلنا في قدره الشعب على الاختيار. دي قضية حيوية جدا،
بدون تأثير لأيا كان.
يعني الشعب لديه القدرة على التمييز ولديه الحرية في الاختيار
طبعا، واللي جاي هيبان إذا كان عنده القدرة ولا لا.
ودي نقطة مهمة جدا. حضرتك، أنا بعرض نفسي، حضرتك بتعرض برنامجك، في الآخر الشعب هو الذي يختار. وإحنا شفنا اختيارات الشعب بتتنوع وبتختلف، ويعني في مناطق مثلا الشعب اختار الليبراليين زي الأستاذ عمرو حمزاوي والأستاذ عمرو الشبكي واختاروهم، بينما في مناطق تانية اختار الشرقيين.
بس دكتور مراد، مسألة الشعب يختار دي، اسمح لي، يعني هل حضرتك تنكر ان في بعض الاساليب، بلاش نقول عليها كلام كبير، تجاوزات يعني من قبل بعض التيارات السياسية بما فيها الاخوان المسلمين في بعض المناطق لدى البسطاء عشان يأثر؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواضح جدا ان في فوبيا من يعني تخوف غير مبرر من الاسلاميين. واضح جدا دكتور مصطفى من كلام جورج اسحاق.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة يعني حتة الفزاعة اللي كان بيستغلها وبيستعملها حسن مبارك ضد الإسلاميين والتخويف من الإسلام والمسلم وكل من هو ملتزم بالإسلام ما زالت مستمرة موجودة حتى الآن. وأنا أقول بكل صراحة برضو مشاهدي قناة الحافظ لابد من توعية الناس يا جماعة، الشريعة ليست معناها الحدود، الشريعة نفهمها ويفهمها الطيار الإسلامي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إطعام الناس وتوفير الأمن للناس. الشريعة معناها لما أتى رجل أيام سيدنا عمر بن الخطاب بواحد شغال عنده مسكه ذبح خروفه فقال له خد يا خليفة المسلمين اقطع إيديه، فخليفة المسلمين بيحقق بيقول له أنت بتشتغل شغلانة تانية؟ لا. طب بدي لك كام؟ بدي لي كذا. طب عندك كام عيل؟ عندي كذا. فسيدنا عمر لقى اللي بيدهوله لا يكفيه فقال له خذه وعد وإن عاد قطعت يدك أنت. فالحاكم الذي يحكم في الشريعة إن لم يطعم الناس ويسقي الناس ويكفي الناس ويسكن الناس هو يستحق أن تقطع يده هو.
العدالة التي يبغيها الإسلام يعني.
الشريعة عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك ومنهج أسرة، الشريعة معاملات، الشريعة ثم يأتي بعد ذلك لما الناس تسكن وتشرب وتلبس وتتجوز بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفي ظل الشريعة. الشريعة معناها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني عكس الشقاء إيه؟ السعادة. والسعادة اللي يفهم الشريعة صح السعادة مش في الجنة، السعادة في الدنيا قبل أن نسعد في الآخرة،
والحدود للمحافظة على هذه السعادة.
نعم. الإنسان بقى لما يأكل ويشرب ويشبع ثم يسرق يبقى إنسان شاذ. الإنسان لما يتوفر له أن يتجوز ويسكن ثم يزني فهو شاذ. فيأتي الجزء اللي هو الحدود لعلاج أو لحماية عامة الناس من هذه الفئة الضئيلة اللي هي الإيه؟ الشاذ.
حضرتك ذكرتني بكلام سيدنا عمر وهو يوصي أحد الولاة واعتقد كان ولي مصر منهم، يعني احنا ماذا سألوه إيه ماذا تفعل اذا جاءك سارق؟ قال قطعت يده. قال اذا جاءني من عندك جائع او عاطل قطعت يدك يا هذا كمل. قال ان الله استعملنا على عباده لنوفر لهم حرفتهم ونوفر لهم مطعمهم ومسكنهم وملبسهم. فطبعا هو ده دور الحاكم،
هذا
يعني
فهم صحيح الشريعة. النقطة تعليقي بس في كذا نقطة او ثلاث نقاط محددة. النقطة الاولانية ان هو الاستاذ جورج اسحاق، ولا ادري الاستاذ جورج اسحاق قبل الثوره كان من الناس المناهضين للظلم وكذا، ولا ادري لماذا هذا التحول، هو غريب علي. فبيقول ان هي قامت على المحاصصه، لم تقم على المحاصصه، لا ده العكس، قامت على التوافق. المحاصصه التي صمم عليها قال لك التيار الاسلامي كذا وده كذا اللي هم حزب النور وحزب الحريه والعداله ياخدوا كذا، هم اللي صمموا على الليبراليين.
سبحان الله.
هم اللي صمموا على هذه النسبة، وكان يعترض عليه حزب النور ويعترض عليه حزب الحرية والعدالة، وهم اللي صمموا عليه. ولكن
لتحديد حصة
لما صمموا. وعلى فكرة بعض الناس يقول لك ان هم شكلوا التأسيسية بعد تهديد العسكري اللي قال لهم قدامكم 48 ساعة. اللي 48 ساعة دولي هم الليبراليين اللي بعد الضغط عليهم، هم اللي قالوا الضغط كان عليهم مش على الإسلاميين، فهم اللي طلبوا بالمحاصصة. وقامت أو تشكلت الجماعة التأسيسية بهذه الصورة الأخيرة بالتوافق. النقطة الثانية الأستاذ معتز المرداش بيقول له سؤال أنا أراه يعني غير حسن أني أراه كذلك ونسأل الله أن يحسن نوايانا جميعا، بيقول له ما الجماعة التأسيسية اللي تشكلت من مجلس منحل يبقى مصيرها إيه؟ كأنه يطعن في شرعية هذه الجماعة التأسيسية. أقول أن المحاكم والقضاء بيقول كله التاريخ في القضاء كله قال أن لو تحل المجلس لا يلغي القرارات السابقة والقوانين اللي عملها الإيه؟
المجلس.
اللي عملها هذا المجلس. فدي يعني دي نقاط مهمة جدا لازم المشاهد الكريم يبقى عنده بينة ووضوح في هذا الأمر.
جزاك الله خيرا فضلت الشيخ أيمن. تعليق حضرتك على هذا الفيديو تخوف بعض المسيحيين من اللجنة الدستورية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو واجب على الإعلام الممنهج والإعلام الإيجابي أن يبين للناس خطر مثل ما نراه من هذه البرامج، سواء كانت النية حسنة أو غير حسنة، أم هي مجرد تجارة لا بد أن نتكلم ولا بد أن نأتي بضيوف ولا بد أن نثير الجدل في الحوارات حتى نخرج بأموال وعدنا بها. فإحنا فعلا محتاجين يا أخوانا أن الناس تدعو أو يدعو بعضهم بعض أنهم يتوجهوا إلى الشاشات المحترمة في مثل هذه الأوقات، لأن الإعلام فعلا خطير. اللي بشوفه ده مضيعة للوقت، اللي بشوفه ده صرف الناس عن الهدف الأصلي الرئيسي. أنا شايف أن إحنا زي ما قال أستاذنا في بداية الأمر دايما في محل الدفاع عن الإسلام وعن ولي الأمر وعن البلد، وصرفنا الناس عن أصل الأصول في المسألة أن إحنا نضع الأساس اللي هنبني عليه بلدنا الحديثة المحترمة. كثير جدا من الأوقات تضيع والأموال، يمكن إحنا بنيجي هنا عشان نبين للناس الحقائق ونوضح للناس الطريق ولأنفسنا أيضا، وقد يوضح الناس لنا من غير أن ندري خطوات نسير عليها من خلال اتصال أو من خلال مشاهدات ينقل الناس عنا ما لا نستطيع نقله. فأنا بقول يا أخوانا نحذر ونحذر غيرنا من مثل هذا الذي نراه، ساعات طوال وأوقات وأموال بالملايين تنفق فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. أنا شايف فعلا أن في خطة رهيبة أنه يخلوا أخويا بدل ما يبتكر ويبدأ يحط خطوة للدكتور محمد مرسي وللوزارة والغيرها والغيرها، بيصرفوهم عن المسألة وتلاقي الدكتور هيفضى بقى ليه لأنه يرد أو يوجه الناس اللي حواليه يقولوا طب ردوا، طب فين الابتكار؟ أنت يا دكتور فلان وعلان وزيد وعبيد اللي طالعين في القنوات، أنا نفسي فيكم واحد يطلع يقول لنا أنا عاوز أعمل كذا، وياريت هذا الاقتراح نحطه لسيادة الرئيس بمنتهى الإخلاص. لكن أنا شايف زي ما قال أخويا وعلق دكتورنا الحبيب، هل هو جاي يحاسبونا؟ يعني يحاسبونا أو يتكلمهم في أثر الاختيار اللي هو كان نعم ولا للدستور في البداية في الاستفتاء؟ كم سنة مرت وجايين لسه يرجعوا للوراء عشان يشغلوا الناس تاني في قيل وقال. الراجل اللي كان بيقولوا عليه واقف مع الحق اللي هو الأستاذ اللي مش حافظ اسمه
محمد
اللي كان واقف مع الحق قبل ذلك، ايه اللي قلب قضاياه مرة ثانية؟ جورج ايه اللي قلب يعني قضاياه تاني؟ المسألة هنا دخلت في مسألة عقيدة، وده يعني اتجاه خطر احنا ما بنوجهش الناس ليه. يعني احنا صحيح اللي راهن على الإسلام والمسلمين وراهن على العقيدة وراهن على بيسموه الخطة الإسلامية أو المشروع الإسلامي نجح، شئنا أم أبينا هذه حقيقة. رضيت ولا مرضيتش يا إعلامي فلان وعلان، دي حقيقة. اللي هيراهن على المشروع الإسلامي هينجح، لأن الشعب ده محترم، الشعب ده ما بينخدعش. أعجبني الناس في الصعيد كنا نقول لهم فلان بيقول وكذا وكذا مستندات على أخويا المذيع ده، يقول بس الشيخ قال. يا عم الحاج بس ده فلان جايب أسئلة يقول لك الشيخ قال، ما عندناش حاجة اسمها حاجة تانية غير كده. في ناس بالفطرة سليمة ما حدش يقدر يخدعهم أبدا. إنما اللي بنشوف
دولة اللي عاملين أهرة للإعلام الفاسد
للأسف الشديد مش عارفين يوصلوا لهم، ما بيقدروش يدخلوا عليهم. ما هتعمل إيه؟ ما أنت اللفظ هتعمل إيه؟ هتدور لهم عليه غير كده؟ ما فيها حاجة تقهر الإنسان والله. أسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين.
ربنا يحفظك شيخنا، جزاك الله خيرا. فضلت الشيخ أسامة سليمان.
نعم والله عجيب أمر هؤلاء الناس. هو الحقيقة يعني حرر موضع النزاع حتى تستخرج الهدف. هؤلاء القوم لا يريدوا الإسلام
بالضبط
قولا واحدا. المسألة مش لجنة تأسيسية. اللجنة التأسيسية جت مرتين، والمرة الأخيرة هم الذين وضعوا الحصص، هم الذين اختاروا الشخصيات، قالوا لا ده الأزهر محسوب على الإسلاميين، ده النقاب محسوب على الإسلاميين، ألا نغير لكم الشعب نجيب شعب غير الشعب؟ حاجة غريبة. انتوا عاوزين ايه؟ لا إسلام. هو الهدف كله أحمد باشا
احنا كم في المية لجنة التأسيس؟
الله يكرم حضرتك على بشهد يعني.
عاوزين 80% 80% من اللجنة التأسيسية لا دينيين. في اجل صوت على مادة يبقى الاسلاميين خلة قليلة. يبقى الاغلبية لا دينية. يبقى مصر علمانية. هو ده الهدف. هذا هو هذه الغاية. اما بقى يلفوا صدقني حيجي الغلبة الاسلامية. حلو تاني.
ان شاء الله.
ودستورية تاني.
ان شاء الله.
ومليارات تاني. حاجة غريبة. قال انتوا تعاملوا شرع الله عز وجل. شوف يا سيد الفاضل. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. فاللجنة التأسية. الله عز وجل اذا اراد شيئا يسر له اسباب.
نعم.
سبحانه وتعالى.
طب احنا هنكمل موضوع لجنة التأسية بعد هذا الاتصال.
نكمل
ان شاء الله. استاذ صلاح السلام عليكم ورحمة الله. صلاح.
الو.
السلام عليكم.
الدكتور صلاح خليل من الناصر. السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
رجاله الصعيد.
اه طبعا.
والله انا بصراحه احنا زهقنا من الكلام ده. هنقعد ادار عكاشه وعبيد والعلم الزباله دي ما تزعلش معايا في الاستوديو يعني. احنا بقى عاوزين نفضل لتكوين لبناء بلدنا بقى.
الله يكرمك.
ومش عاوزين مش فاضيين احنا للناس دي. جورج اسحاق وكلام الفاضي وعمرو عبيد. لا مش فاضيين احنا للناس دي. احنا عاوزين دلوقتي يحصل اصلاح في المستشفيات. انا طبيب عاوز تغيير في المستشفيات. عاوز تغيير في المحاكم. القضاء اللي هم التعبانين دول اللي عمالين يكلموا اي كلام رغم ان وجود فيه ناس افاضل ومحترمين. ما نبصش للعالم زي الزند والعالم دي. دول لهم تاريخ وتاريخ غير حسن بالمرة. احنا عاوزين نفضل لبناء المجتمع بتاعنا بقى. كفاية 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 الأموال اللي بتروح أوانطة دي علينا. عندنا شباب عاوز يشتغل. عندنا شباب عاوزين يبني البلد وعاوزين يشتغلوا ويكونوا بيوت. احنا هنفضل العالم دي زي معتز وعمر أديب وإلخي إلخي إلخي. دول عالم لا يستحقوا ان احنا نرد عليهم.
الله يكرمك. وجهة نظر
طبعا هذا ما كنت أريد أن أقوله في الحديث اللي أنا تحدثت به. بس أنا عاوز أقول له دكتور من الحبيب كلامك فعلا صح ودي قاعدة لازم نحن نمشي عليها. نوعى تماما ان هم بيصرفونا عن اصل الاصول. بس لازم نوضح للناس لان في ناس بتصدق للأسف. في ناس كذب في كذبة وصدقوها مع عكاشة.
دكتور انا ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان تستشهد طبيبة بتوفيع عكاشة.
مش ممكن.
يعني بتقول لي الاخوان هيبيعوا قناة السويس. يا دكتورة ازاي تقول لي بتوفيع عكاشة قال. مش ممكن. ما كنتش اتخيل ابدا ان فئة مستشفى كطبيبة.
بس انا ليا برضو تعليق على الاتصال الجميل ده. الرجل الغيور الجميل اللي حطينا اهداف. بس انا زعلان منك لان انت بتعطل مشروع الدكتور محمد مرسي في خلال المئة يوم دي. الدكتور عاوز يتخلص من الزبالة. هو بيقول علم يعني بيزود لنا الزبالة. فبعد
ذلك الله يكرمك. قبل ما نكمل مع فضيلة الشيخ اسامة سليمان معنا اتصال بعد حضرتك. محمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ محمد.
ازيك يا شيخ ايمن.
الحمد لله ربنا يحفظك.
اني احبك في الله يا شيخ ايمن.
وانا بحبك في الله والله.
واحنا معاك بنحب الشيخ ايمن ان شاء الله.
طبعا. الله يبارك فيك. واحب الجميع المشايخ اللي قاعدين معاك.
الله يبارك فيك. حضرتك منين؟ من الصعيد هو؟
الله يبارك فيك. انا كنت عايز اقول معلومه بس.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي ان هم فرحانين بحل مجلس الشعب وقرار حل مجلس الشعب. احنا هننتخب المجلس الاسلامي تاني. احنا هنكمل وهندعم مهما كان. هم احنا هنبقى اقوى من المرحلة الأولانية.
إن شاء الله. أنت حضرتك منين؟
من قنا.
من الصعيد.
من قنا.
ما فيش فايدة. هو الصعيد.
خذ
ما...
الحكمة من
أنا بقول لك
الصعيد.
بقول لك يعني دول.
حضرتك إحنا مش هنسيبهم. هم مفكرين إحنا هنسيبهم البلد ديت. لا.
عارف.
مستحيل.
عارف إنكم رجالة. ولا يهب.
الله المستعان.
عارف والله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يحفظك يا محمد. مداخلة جميلة.
هم معروفين.
رب... والله هيقهروهم والله.
عارفين يعني انا رهنت على اهل الصعيد في مساله ترجيح كفه الدكتور.
ذلك فضل الله.
وذلك بدانا مؤتمراتنا هناك وما شاء الله برضو الحمد لله ربنا كرمنا بالضميطه حبايبي.
ذلك فضل
الله. والفيوميين بقى يعني احنا كل الناس حتى الدقهليه حتى الشرقيه يعني كل له فكره. ما بنعانيش حد ولا فرحانين في حد انه سقط او نجح. احنا بنقول لهم كلكم اخواننا. يلا بقى ننهض بهذا البلد. نسيبنا بقى من اللي بيحصل ده.
ربنا يحفظك يا شيخ اسامه سليمان.
هو المطلوب كما قال المتصل الكريم ان يشغلك عن هدفك.
تمام.
ان يشغلك بالردود. نحن سنرد. انما هذا لا يشغلنا عن الهدف الهدف المهم امام الاعين.
صح.
هناك هدف ملفات لابد ان بعدين
دعهم يثبطون ونحن نعمل.
نعم.
لازم شبابنا يعمل. صح. ومعسكرات. صح. لتجميل الشوارع وتحقيق النظافة. ده أمر مهم جدا. نعم. والمنابر يبقى لها صوت واحد يا شيخ أيمن.
نعم.
يعني مثلا أنا أتوقع أتصور يا أستاذ أحمد أن مثلا خطبة عن النظافة تعمم.
الله.
نعم.
بحضرتك.
جميل.
جميع المنابر تتحدث عن النظافة.
أيوة.
ونطلع بعد الجمعة كلنا معسكرات للنظافة. هنفشل هذا المخطط الذي يريد. نعم. أن يفشل الرئيس. إحنا بقى إيه؟ نعم. نعمل عمل. أنا كنت فاكر أيام التنظيم الطليعي في السبعينات أو الستينات، كان والدي في التنظيم الطليعي ده، أنا كنت صغير، كان يطلعنا ضد القرية ويزرعوا فيها أشجار اللي هم الناس في السبعينات.
نعم.
لازم إحنا لا ننتظر لا عاوزين رئيس حي ولا عاوز، إحنا هندهن وإحنا هننظف وإحنا هنحدث ثورة أو نحدث يعني تغير في بلدنا على المنابر، والمصريين يطلعوا ونعطي مكافآت للأكثر، الحي المسابقة بين الأحياء.
جميل.
الحي الأكثر جمالا،
أكثر جمالا
يأخذ مسابقة، والشيخ أيمن يعمل محاضرة في العاشر وهكذا، وإحنا في الشرعية وإنت في الدقالية والشيخ في
اسكندرية.
اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.
عارف حضرتك
احنا عروس النيل برضه.
حضرتك شيخ أسامة، حضرتك كان قبل يعني الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، كان بعض الناس كان يقول لي أنت متفائل قوي بنجاح دكتور مرسي، يقول لي يا ابني ده لو مصر كلها ده الدكتور مرسي شفيق اللي هينجح، انت ازاي واثق كده ان خلاص شفيق هو رئيس الجمهورية؟ اقول له واثق، اثق في الله عز وجل اولا، ثم ان الاعلام بيتكلم والمواطن المصري بيسمع وينزل الشارع الصبح يلاقي الاسلاميين عاملين اسواق خيرية، يلاقي الاسلاميين بينظفوا الشوارع، يلاقي الاسلاميين بيرصفوا الشوارع، هو ده عشان كده دخلوا عندخب اللي هو شايفه، عشان كده انا اثق في الله عز وجل ثم في اختيار الشعب المصري.
النهارده في مسجد في الهرم فعلا قام بعض الناس قالوا احنا خلاص هنبدا من بكره، يعني هنعمل لجان للتنظيف، اي حتى بيقولوا يا اخواننا بالله عليكم اعملوا نداء، اي حد عنده زباله في اي مكان يقول لنا نروح ننظف الاماكن، وقام واحد في المسجد وبدات الحمله العمليه لانقاذ مصر من المؤامره.
أيوة.
لانقاذ مصر من المؤامرة. هو ده اللي احنا عاوزين نقوله، واستاذنا الدكتور اللي اتصل بيقوله كل مصري دلوقتي
فاهم، واعتقد في كثير من المصريين الان يفهمون ما تقوله حضرتك يعني.
نعم، وان شاء الله نتحرك كل واحد بنفسه. اعجبني اخ زميل ليا في قطر اسمه جمال من الاسماعيلية، بتوع الاسماعيلية بتوع مشاكل بس بحبهم، فكان ماشي معايا فاعطاني شيء يختبرني وانا مش واخد بالي، فانا ماسك حاجات في ايدي كده مش عارف ارميها، الاماكن كلها نظيفة وماشي، فعجبه مني لان عمال احط الحاجه في جيبي، فبيقول لي انت ما رميتش الحاجه اللي، قلت له مش لاقي حته مش نظيفه عشان ارمي فيها، قال لي في مصر، قلت له بصراحه في اي مكان ترمي. كان لسه بقى الرئيس ما مشيش. عجبني واحد تاني دكتور بيقول لي انا رحت المانيا في شارع، يعني الشارع ده نظيف جدا، فبقول له وانا ماشي كنت بأزأز لب وعادي زي مصر ارمي ارمي ارمي، فبيقول لقيت ضابط جه ورايا راح مشاور لي قال تعالى، بقى يشاور لي على الحاجه اشيلها اشيل، حتى من ضمن الطرائف بيقول مسك لي حبايه في الاخر الفرده بتاعتها الثانيه مش لاقيها، قال لي شوفها لي فين عشان. فبيقول يعني عجبت من ان الناس كلها بتحب
النظافه يعني،
والله بالاولي بالفطره بالسليقه، المجتمع المصري بس عاوز حد يشاور له، هيرقى عن كل المجتمعات المسلم، اقصد لا اقصد المصري عشان مش
يتعصب. معانا واحد بيشاور لنا دلوقتي.
والله
اتفضل. الاستاذ محمد من البحيره. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ محمد.
انا بصراحه يعني انا مبسوط جدا من الحوار اللي انتوا بتتكلموا فيه، وان احنا لازم ندعم الدكتور محمد مرسي لان ده هو مصيرنا ان شاء الله ودي بلدنا واحنا كلنا مسلمين، ولازم
كلنا كمصريين كمصريين كمان يا استاذ محمد،
ولازم نبين للناس المؤامره اللي بتتحاك عشان المشروع ده يفشل. احنا 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 دي بلدنا وده ديننا، احنا دي مرجعيتنا، لازم نحافظ عليهم، لازم نبين للناس الحرب اللي بتتشن عشان يوقعونا ويخلونا ملناش هويه ويخلونا ملناش مرجعيه، عاوزين يخلونا لعبه
في ايد الصغير قبل الكبير. بارك الله فيكم
جزاكم الله خير
واوقعكم على فعل الخير ونصف الحق.
امين يا رب امين. جزاك الله خير فضيله الشيخ.
كان في مشروع
30 ثانيه برضه محر.
في الزرقاء في طبعا الزرقاء تبع البيض من 10 سنين هناك نزلت فلقيت الاخوه عاملين مشروع اسمه الالف نخله
ما شاء الله.
فقلت ايه الالف نخله دي؟ قالوا كل واحد يجيب نخله صدقه على روح ابيه
جميل
ونزرعها في مدخل الزرقاء مكان العامه حتى تثمر النخله وثمرة النخلة بتبقى واقفة للأيتام.
الله
سبحان الله.
فنزلت بعد 10 سنين من حوالي شهرين ريت النخلة النخل
بسم الله ما شاء الله
أسمر 1000 نخلة زرعت في الزرقاء فعلا
تجربة تعمم
حاجة جميلة جدا. بعدين كل نخلة بيجيب إيراد يبعد إيراد لصالح يتيم أسرة قالوا حضرتك نظافة هم نفسهم المجتمع نفسه غير منتظر حكومة تغير
بس اذا افتقدوا الهوية جدا لانها اصبحت خضرة مش
زرقاء. حضرتك المجتمع نفسه يغير مش هنتظر رئيس حي ولا ينتظر صاحب قرار انا نفسي. نمرة 2 برضو لجان شعبية لتنظيم المرور لازم حزب الحرية العدالة مثلا عنده 10,000 شاب مثلا يعني حزب النور سلفي اي تجمع
كل مواطن مصري
كل مواطن يلبس الزي بتاعه ويقف كده محتسب ويقول تعالى هنا تعالى هنا تعالى تقفش هنا دي بقى هيجبر الفشلة على انهم يتواروا
يشتغلوا
من الخلف
لا يشتغلوا يطلعوا
نعم لان هذا هي المخطط الاثم هذا سيضيع امام تضامن الشعب
ان شاء الله
مع بعضه البعض.
قبل ما نروح للدكتور مصطفى شربي معنا اتصال ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمه الله. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم.
يا مرحبا انا سعيد.
الله
يحفظك. سعداء جدا بالقرارات الدينيه. الو
اتفضل اتفضل يا استاذ.
سعداء جدا بالقرارات الدينيه اللي بتدافع عن رئيس الجمهوريه.
بارك الله فيك.
لان فيه حمله شعواء من بعض البرامج التوك شو في محاربة رئيس الجمهورية لإفساد الدولة الدينية المحترمة.
تمام.
لو احنا هنا في الدخالية او في الجلسة عموما كانت بصراحة مرتع للفلوس وبنتمنى من كل البرامج الدينية ان تقف هذا الموقف بتاع الدكتور محمد مسلم.
جزاكم الله خيرا استاذ ابراهيم. انا بس هو استاذ ابراهيم ما خدش باله من لفظ اللي هي حته الدوله الدينيه. احنا مش حاسين دوله دينيه، دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه. دكتور مصطفى حضرتك تعليق على
هو الحقيقه يعني كان في الفيديو كلمه اتقالت كده اللي قالها تقريبا الاستاذ محمد عصمت السادات قال اللي هو قضيه التقصير من المحكمه الاداريه في النظر في الهيئه التاسيسيه. الحقيقه حصل موقف اول امبارح في الهيئه التاسيسيه طلع اللواء وانا بقول لكل مواطن مصري ياخد باله من الموقف ده. طلع اللواء ممدوح شاهين في التاسيسيه وطالب بحمايه واستقلال قوانين القوات المسلحه وانها لا تخضع لمجلس الشعب ولرقابه مجلس الشعب. فطلع الدكتور عصام العريان وقال اتريد يا سياده اللواء مؤسستين تشريعيتين في البلد؟ فسكت الرجل ولم يرد. ففوجئنا بالرد امبارح. تقصير بدل ما كان الحكم هيبقى في شهر 9 بقى ايه يوم الثلاث الجاي الله اعلم.
وبعد كده هيقولوا لنا انتوا ليه بتروحوا المحكمه وتعملوا جمهره هناك؟
النقطه
لان احنا شاكين في هذا الحكم قبل ما يصدر.
النقطه الثانيه يعني. الحقيقه يعني نصيحه اوجهها لاخوان المشاهدين ولكل مصري اقول ان انت ما بتفتح القناه مجرد ما بتفتح قناه كذا هذه تترجم عن طريق القمر الصناعي لمشاهدة. فكل ما كتر اللي بيفتحوا القناة كل ما بترجم. فاللي بيعلنهم عن السلع بتاعتهم بيشوفوا قناة كذا
نسبة
المشاهدة بتاعتها ملايين يقوموا يتشجعهم يروحوا ايه
يعلنوا.
يبقى انت بتشجع اي قناة فيه قنوات زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون بيتجرب الكذب. وسلوك المسلم القرآني
كان سورة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق سورة عن السيدة عشان خلق رسول الله كانت قالت كان خلق القرآن. من أخلاق القرآن اللي المفروض وإحنا في ميزان القرآن والسنة من أخلاق القرآن التي يجب أن يتحلى بها كل مصري هي وإذا مروا باللغو مروا كرام وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لما نسمع لغو مثل هذا أو كذب مثل هذا اغلق القناة حول القناة إيه أخرى واخد بالك تستفيد إيه منها.
ده برضو انا حضرتك هتكمل ان شاء الله بس انا بقول لحضرتك اخد من هذا من كلام حضرتك ان احنا فعلا محتاجين رجال الاعمال محترمين ان يدعموا القنوات الدينيه خلاص الحاضر والفتح والرحمه وغيرها فعلا احنا عايزين ندعو غيرهم بقى كمان. احنا اخونا قناه الحافظ اعتقد ان تمر برضو بضائقه ماليه وكان يعني قناه الحكمه اغلقت ابوابها وقناه الحافظ تتعرض الان لمشاكل ماليه يعني بيقولوا ان هي لو فضلت كده ممكن كمان اسبوع تقفل. فاحنا بنقول ان احنا بندعو رجال الاعمال لدعم هذه القنوات عن طريق الاعلان في هذه القنوات
بل ادعو
ودفع الناس لمشاهده هذه القنوات يعني.
نعم يا ربنا سبحانه يقول ايه سابقوا سابقوا الى مغفره من ربكم. ادعو رجال الاعمال الشرفاء. في رجال اعمال بيشتروا قنوات عشان يروجوا الكذب ويبيعوا الكذب ويشتتوا المجتمع. يعني التجربه بتاعت الدكتور اسامه بقولها بتاعت الزرقاء مفيش قناه اعلاميه تجيب الناس دي وتقول تجربه قدوه للمجتمع
صحيح
يعني. فانا بقول هذه انا بقول رجال الاعمال الشرفاء يشتروا قنوات ويجيبوا اعلاميين شرفاء ويعني يشاركوا في بناء
اعلام اسلامي محترم.
انا بقول ايه انا نقطه الحقيقه الشيخ ايمن والدكتور اسامه قالوها نقطه خطيره جدا في غايه الخطوره. هذه القنوات دورها ايه؟ عاوزين تشتتنا عن هدفنا. برنامج المئة يوم هو ده هدفنا. ايانا ان ننشغل بهذه الايه بهذه العواءات. انا بقول لحضرتك حاجه. انا وانا جاي الوقت اهون جاي من عند ميدان جهينه انا وقفت الاشاره حمراء فوقفت واحد قدامي طبعا لسه الاشاره حمراء فالعربيات اللي جايه في نفس الاتجاه اللي هو الاتجاه بتاعها مفتوح جاي من بعيد والطريق فاضي. قام واحد اللي قدامي عدى ببص انا لقيتها حمراء زي ما هي فقمت واقف مكاني. يعني احد الاساتذه في الاساتذه الجامعيين بقول كان في دوله غربيه فبقول راكب مع استاذ زميله من هذه الدوله راجل اجنبي فبقول راكبين في العربيه بالليل متاخر فالاشاره حمراء والطريق ده فاضي وده فاضي فلقيته واقف بيلتزم بالايه
بالاشاره
فقال له انت واقف ليه ما الطريق فاضي اهون. فبقول نظر الي باستغراب وكانني نطقت كفرا. وهذا يجب هذه السلوكيات يجب ان نلتزم يعني بها
اولى بها
يعني كل مواطن عليه دور زي ما استاذنا الاستاذ الدكتور اسامه قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كل واحد مننا عليه ايه عليه دور في برنامج الميت يوم ده هدفنا يا جماعه لازم ننجحه. نجاح البرنامج ميت يوم مش نجاح للدكتور مرسي ولا نجاح للطار الاسلامي ده نجاح لمصر ده مصلحه مصر ده لابد ان كل واحد مصري وطني مسلم او مسيحي يقول دوري ايه في انجاح برنامج الميت يوم.
مصداقا لكلام الدكتور حتى اكمال للقصه انا سامعها النهارده من احد الناس في الحريه والعداله في كان في مسجد معانا بيقول لي ان انا فعلا ركبت مع واحد وتوقفت السياره ولا احد موجود في الشارع فبقول له يعني من عدي قال له المساله هنا مش رقابه حتى مجرد كمبيوتر وبس ده ممكن واحد عامل نظافه في الشارع رأيك بتقطع الإشارة يرفع عليك قضية وتاني يوم يقفوا قدام المحكمة يقول أنت تخرب في الوطن وتلاقي اسمه قدامك. فإحنا عاوزين رقابة ذاتية من
أنفسنا إيجابية إيجابية المجتمع.
أنا عايز أنزل في الشارع دلوقتي وأشوف فين بتاع المرور اللي ما كانش واقف هنا ما نسأل فين أخونا يمكن يكون عيان نعمله زيارة ولا حاجة فلان فلان بت يلا نروح نزور
هو عيان فعلا بس عيان
تعال نزور الضابط اللي ما جاش النهاردة أنت فين يا حبيب قلبي في عندك نزل برد يا ربنا يعافينا وإياكم. لازم برضو نشوف الناس دي اتسحبت من الشارع ليه
يعني ان شاء الله نسأل. كل حاجه ان شاء الله هتنتظم في مصر باذن الله. اعزائي المشاهدين دلوقتي احنا هنشاهد الفيديو مع ببشر يعني ضيوف الكرام في الاستوديو فيديو كوميدي لتوفيق عكاشة.
القران حياتي يهديني لصراطي
بلا رئيس الان أنا حر. مصر بلا رئيس، مصر لا يوجد فيها رئيس، منصب رئيس الجمهورية شاغرا
لأنه حنس القسم. وما دام قد حنس القسم أنا بقول أنا هعمل المعاملة بالميس. وقلت لك المثل وهو اللي علمنا كده الدكتور مرسي، أنا ما جبش من عندي، أنا ما طلعتش كده مني لنفسي قلت الكلام ده، أنا اتعلمت منه وقلت حنس القسم في احترامه للدستور والقانون. وأنا رجعت في كلامي إن أنا بقول إن هو رئيس قانون، ما عادش رئيس خلاص، لا قانوني ولا غير قانوني.
عايز اقول لكم رئيس جمهورية البط هو فعلا مش مقتنع بان الدكتور مرسي رئيس، ان هو مغيب، اعتقد هو عايش في كوكب تاني. يعني الشيخ ايمن يعني نقول ايه ولا ما نقولش؟
انا لا، ده انا يعني التعليق الاول على استاذ توفيق عكاشة هسيبه كده واقول الله يرحمك يا قذافي، الله يرحمك يا قذافي. يعني ادعي الراجل مسلم برضه، الله اعلم اذا كان يعني خلي بالك ما بيحرمنيش منه طول ما هو موجود في مصر، ما بيحرمنيش من القذافي. ربنا يهديك، ده ولي امر، كيف نتعامل معه بمثل هذه الطريقه يا اخواننا؟ نتكل له شويه. المجتمع المصري والله العظيم عقله اكبر مما يتصور امثال هؤلاء. احنا عاوز اقول للناس لما اتصلوا بيا بعض الناس الاحبه بيقول لي ما رايك في قرار الدكتور مرسي في انه اعاد مجلس الشعب؟ قلنا زي ما حضراتكم بتقولوا كده، الرجل لم يعترض على احكام القضاء، انما هو بيعدل قرار اداري. وبعدين ده ولي امر، هفترض واضرب مثال زي مدير المنتخب، ما تجيبوش مدير منتخب وتقولوا له ابدا اشتغل عشان تروح كاس العالم، ثم تروح حاجبين منه اللاعب فلان ابو تريكه وتلعب بركات وحد في الزمالك عشان ما حدش يزعل،
والاستبن جده
وفلان وعلان وزيد وعباد، وبعدين في الاخر تقول له روح كاس العالم. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. احنا بنقول هذا ولي امر، فان كان هناك راي قد اخذه نحسن الظن فيه، لان الرجل لا ياخذ قرارات عشوائيه، ده راجل دارس، هو عارف هو بيعمل ايه، اكيد استشار فلان وزيد وعباد زي ما قال أستاذنا الحبيب الدكتور، هو أكيد أخذ استشارات الناس دي ويعلم تماما أنها أيضا ممكن في لحظة من اللحظات هي ضربة معلم زي ما قالوا، سواء في القرار وفي سحب نفسه من القرار، هو ما سحبش نفسه لكنه قال أنا ألتزم بحكم الإيه؟
القضاء.
في الآخر هيقول إحنا عندنا 100 يوم طلبت منكم أزرع أشتغل بيها وشرع من خلالها ومنعتها مني، عنده حق لو قال أنا ما خفقت في المسألة دي بسببكم. فنحن نقطع الراجل اللعيبه
بتاعه ان شاء الله، احنا هنكون يعني
ان شاء الله المباراه ما خلصتش
ان شاء الله باذن الله،
المباراه ما خلصتش
لم تنتهي بعد
ان شاء الله.
دكتور مصطفى شربي،
والحقيقه انا عاوز اعلق يعني على حاجتين. اول حاجه قالها شيخنا ايمن، قال ان موضوع انه ولي الامر في حاجه اسمها الشرعيه، هذا رئيس منتخب بشهاده العالم كله، حتى الفريق شفيق قال أنا أقر بأن هزم وأن الذي فاز وهنأ، فهنا الشرعية. أنا أذكر في اليمن لما كان الرئيس علي عبد الله صالح أصيب وذهب للعلاج فيه وأصبح لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولكن كانت هناك مراعاة لإيه، حاجة اسمها إيه، الرجل جثة نايمة في المستشفى ويقول لك معاك الشرعية لا يستطيع أن يأتي قدامه حد، فهذه الشرعية. في الغرب من يشكك في الخيار الشعبي، في الغرب أنا بقول للسادة المشاهدين، في الغرب من يشكك في الخيار الشعبي يفقد مستقبله السياسي، أما نحن فعلى القنوات نقعد نشكك في الرئيس ونشكك في مجلس الشعب، مجلس الشعب اللي انتخبه
30 مليون
لاستفتاء اللي جه ب 37 مليون، الرئيس اللي جه ب 26 مليون نشكك فيه كأن احنا بنأزأز لب،
صحيح
لا يجوز هذا. الأمر الثاني إن 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 نقطة الـ 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 الاحترام الـ 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 القانون، احنا 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 نسعى لأن نقيم بعد الثورة، الثورة دي قامت عشان ايه؟ أن نقيم دولة القانون واحترام القانون واحترام الشرعية، يعني دي نقطة
يعني أساسا. النقطة الثالثة والأخيرة، الدكتور مرسي اخترناه، هل ينتهي دورنا
عند الاختيار،
عند اختيار الأصلح؟ واحد يقول ايه احنا اخترنا الأصلح خلاص، خلاص مهمتنا ايه؟ انتهت، نتوكل على الله، نروح نقعد في بيوتنا وهو يقوم لنا بقى يصلح لنا الدنيا. يعني احنا في ميزان القرآن والسنة التقطوا شاهدا من سورة الكهف ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءته ليلة الجمعة ويوم الجمعة اللي هي قصة ذو القرنين.
فأعينوني بقوة
لما يعني سمعت ذو القرنين وصلت لهذه القرية المظلومة اللي من شدة الظلم وصلوا المرحلة أنهم لا يكادون يفقهون قولا من شدة الظلم اللي واعين فيه، لا يعرفوا يفكروا ولا يعرفوا يفرقوا بين الحق والباطل، تايهين، أي واحد زي أحمد عكاشة ده يطلع يتوهم خبلك، ومع ذلك
ما صدقوا لا واحد
فوقهم وهم قاعدين كده لقوا الرجل الصالح المصلح ده، حش يا جدع ده الرجل الصالح عندنا، فقاموا لمين بعض في مظاهرة ورحين واقفين قدامه، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا،
نديك فلوس
هنعمل لك مرتب كبير قوي بس تغير لنا الظلم ده وتدفع لنا الظلم. فيقوم هو يرد عليهم بمنطق القرآن ومنطق اللي ربنا عاوز يعلمه لنا ويعلمه للشعب المصري. أول حاجة إيه؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، وده الرئيس الرباني
مقتنع
أن يرجع ما به من قوة
إلى الله،
إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين إيه؟ عاوز يعلمهم التغيير إزاي؟ التغيير لا يأتي بإنك تختار الأصلح بس، دورك ما يقفش عند اختيار الأصلح، لا، لسه عليك مهمة كبيرة جدا. فأعينوني بقوة، قوموا اشتغلوا معايا، قوموا ساعدينه، ساعدوني، آتوني زبر الحديد، انفخوا، آتوني أفرغ عليه إيه؟
قطرة.
يوم ربنا يقول لنا في الآخر إن التغيير والإصلاح اللي يشارك فيه الرئيس الصالح والمواطن الصالح الفلول هيحاولهم إن هم يرجعوا تاني ويرجعوا الظلم تاني، ربنا قال كده، ولكن التغيير اللي هيشارك فيه الرئيس الصالح والمواطن الصالح لن يستطيع الفلول أيا كان مكروم وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، لن يستطيعه أن يعيدوا الظلم من جديد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له إيه
لقبة.
بجميع الحيل وجميع المكر مش هيقدروا. ليه؟ التغيير شارك فيه مين؟ الرئيس الصالح
والمواطن الصالح.
والمواطن الصالح، فاحنا نظن في هذا الرجل أنه صالح إن شاء الله، ولكن يبقى دور المين؟ المواطن الصالح إن شاء الله.
فضلت الشيخ أسلاء، ده في حاجة أذكر حضرتك بس بحاجة مهمة جدا، المدعو توفيق عكاشة قبل نتيجة الانتخابات أو قبل الانتخابات الرئاسة قال بالنص، قال لو نجح مرشح الإخوان دكتور محمد مرسي هكون بعد نجاحه بساعة في ألمانيا. ناس كذابين
الكلام وسمعته.
ناس كذابين، ما راحش ألمانيا ليه؟
وقال أنا عندي بيت في ألمانيا وأركب أول طيارة أسيبكم وأمشي. الحقيقة احنا كان النوم داعونا منذ قليل، فلما جاء عكاشة يعني صحصحنا لأنه كوميدي والشعب يضحك عليه. الحقيقة يعني هذه من عجائب العصر، لكني أقول يعني قد أختلف وقد أتفق مع الدكتور مصطفى، أنا محتاج شدة وغلظة وحزم في مع الدكتور مرسي وأجد معونا مع هؤلاء المخربين. كان في حاجة زمان اسمها العيب في الذات الملكية وحوس من أجلها أحمد حسين وبرام شكري بتاع حزب العمل قبل كده، كان في واحد يجو يسيب الرئيس على الشاشة
وبرام عيسى فعاد حسن مبار
مثلا وبرام عيسى حوكب بهذا، لما يطلع واحد يسب رئيس الجمهورية دي مش وسهل، ده ولي الأمر هذا رمز، كونه يسب أو يهزأ به أو يسخر منه ده معناه أنه بضاع دولة وهيبة الدولة.
هيبة صح.
فالهيبة سيد أحمد، سيدنا سليمان عليه السلام علمنا هذه الهيبة في سورة النمل لما غاب الغدهد بدون إذن، ماذا قال؟ قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. شفت اللهجة؟ شفت اللغة؟
بس في انصف
أو لأتياني مسلطان مبين. عكاشة ده مطلوب إيه؟ لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتني بسلطان مبين، ولا سلطان عنده
ولا عنده دليل ولا برهان.
خلي بال حضرتك لازم اللغه دي تسود. ليه؟ لأن الآن الآن التجرع على الرئيس، التجرع على الرئيس من هؤلاء معناه ضياع هيبة الدولة، وضياع هيبة الشرطة، وضياع هيبة الداخلية، وضياع هيبة القضاء، وضياع هيبة العلماء. هم كنت على المنبر طالك حتى عين لو كنز لا جدع. احنا خلاص بقى الهيبة راحت، الهيبة ضاعت. إذا نحن نطالب كل من أخطأ في رئيس الجمهورية يحاسب ويكون قدوة ويكون عبرة لغيره.
وفي في قانون العقوبات مادة 179 إن إهانة رئيس الجمهورية غير ما يعاقب عليه القانون.
يقول لن نغلق قناة، لا نغلق قناة، مغلقش قناة، قناة تشيع الفحش، قناة تدعو إلى إضاعة الدولة، إضاعة الأمن القومي،
كلها كذب وافتراء
وقانون. لن نغلق قناة ولن نخسر قلما. لا أقصد
لا, لا 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 هو يعني دكتورنا الحبيب طبعا يقصد القلم السيء الذي يثبت عليه قانونا أنه أضر بالمجتمع وأفسد وأذنب وأخطأ، والقانون قال ذلك، يقصف القلم بالقانون، يقصى تغلق القناة بالقانون.
القانون
في خبر جالي حالا من الكنترول بيقول ان في احتمال يكون تم غلق قناة الفراعين او الملاعين، يعني
ما احنا عاوزين نقول حاجة،
احتمال ان القناة حاليا دلوقتي مبلكة مقفولة دلوقتي، فبيقول احتمال.
طب الحمد لله كل شيئا، هو الدكتور مرسي لا يغلق القناة، لا يقصف القلم حتى لا يظن الظان انه سيعود مثل حسني مبارك وامثاله، لان كنا بناخد احكام قضائية بالبراءة في القنوات زي القنوات اللي احنا عارفينها كلها مثل قناة الرحم مثلا، حكم قضائي بان في براءة وترجع القناة، وبرضه كانوا يسكتوها. احنا
وكان القضاء شامخ برضه ايامها،
فكرني
يعني القضاء الدكتور ايمن القضاء ما كان شامخ برضه.
نعم فكرني الدكتور اسامة ربنا يحفظه بالاشارة الجميلة اللي قال عليها برضه دكتورنا، قال اشارة جميلة الهدهد. كنت حامل زمان حلقة اسمها قناة الهدهد الفضائية، كنت بعلم نفسي والإعلام أن يكونوا صادقين. الهدهد التزم بأمر سيدنا يعني سيدنا سليمان عليه السلام، وجاء يعتذر وقدم حيثيات البراءة أمام سليمان، لأنه كان مشغول بقضية مهمة محترمة. حتى الهدهد يا راجل خليك هدهد، يا راجل خليك هدهد بلاش بطة. قصدي يعني أقصد أقول يعني الهدهد قال، جاء بالخبر قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني رأيت امرأة تملكهم، وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل يعني والله أنت يعني سبحان الله لا تضحكنا سبحان الله. فأسأل الله جل وعلا أن يهدهم. الهدهد كان صادقا في نقل الأخبار، فكونوا هدهدا لا تكونوا إيه قول أنت بقى
بططا.
ربنا يبارك فيك.
بس الله
جزاك الله خيرا. يعني احنا معنا
اسمها يدل على خبثها.
نعم طبعا
قناة الفراعين الى غير رجعة. ياخذك يا شيخ ايمن
هو فرعون واحد،
لن نغلق قناة الا بالقانون. ماشي انا معاك يا شيخ، قناة تسب وتشتم وتكذب وتتحرى الكذب وتسب رئيس الجمهورية ورجل ياتي باوراق ملفقة، كل هذا لا يدعو الى ابعادها عن
رفع قضية.
طيب
لا يأتي
احنا معنا دلوقتي فيديو مهم جدا، مكالمة الفخراني اللواء الابراشي عن الحادثة اللي تعرض لها ومن ميليشيات الاخوان. نشوف الفيديو ونرجع تاني.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
تستحق وساما ولا تستحق علقة في كل الاحوال. وانا بعتذر انه انا لسه بفاصل، لان بعض الناس بيقولوا لنا انتم امبارح بتضحكوا ليه، واحنا بنضحك لانه هذا هو الضحك اللي بيشبه البكاء، المضحكات المبكيات اسوأ ما يمكن ان يصيب حياتنا السياسية. النيابة استدعيتك اليوم؟
لا حضرتك، المحامي بتاعي بس اللي راح النهاردة ومش عارف، لسه مكلميني دلوقتي ان المحامي راح، بس انا مش عارف ايه اللي حصل بالضبط. وانا قلت له روح شوف الموضوع ما وصل لفين، فهو فعلا راح النيابة النهاردة، بس مش عارف هل سألوه هل عملوا ايه، انما انا تحديدا محدش سألني عن سؤال لحد دلوقتي.
طيب مفيش حد من القوى السياسية من زملائك في حزب الحرية والعدالة او في جماعة الاخوان المسلمين حاولوا الاتصال بك والتأكيد على انهم لا علاقة لهم بذلك، او حتى يعني الاعتذار دون أن ينسبوا لأنفسهم ذلك. يعني مفيش حد كلمك خالص
خالص نهائي لحضرتك، حتى المهندس عادل حسين اللي من بلدي ما طلبنيش، ولا واحد من حرية والعدالة، وكأنهم سعداء تماما بما حدث لي يا استاذ وائل. مش حد اطلاقا، مع ان كل رغم ان كل نواب المجلس تقريبا 90% منهم طلبوني فيما عدا الحرية والعدالة والنور.
طيب وانت لسه مصمم استاذ حمدي في بلاغك باتهام شباب او ميليشيات الاخوان كما اسميتهم بالاعتداء عليهم؟
طبعا استاذ وائل، هم ميليشيات الاخوان. الدكتور حسن البرنس امبارح كان بيقول لسعادتك ان في طرف ثالث، انا مش عارف الطرف الثالث ده فين، ومصرين على ذلك. نرجع للفيديوهات والتصوير والصور اللي موجوده بتوضح تماما ان دولت جماعه الاخوان المسلمين، عليهم الشريط، لو رجعت للصور الشريط الاخضر بتاعهم، عليهم الكاب، لابسين الكاب الخاص بيهم، الهتافات اللي كانوا بيهتفوا بيها كلها، يعني طرف ثالث ايه؟ وهم طرف ثالث لو 3000 واحد، هم كانوا كتير قوي. طب ما حشوش الطرف الثالث ده ليه؟ ليه سابوه يضربني مثلا وكان هيموتني انا والظباط معانا؟ لا طبعا هذا كذب. طرف ثالث يا استاذ وائل، لو كان موجود اصلا طرف ثالث ما كانش الدكتور محمد مرسي وقف في ميدان التحرير وفتح صدره وقال انا مش لابس قميص واقي النهارده. هو كان مش لابس قميص واقي لانه يعلم تماما انه لا يوجد طرف ثالث.
طيب
ولا انا مخطئ في ذلك؟
طيب في كل الاحوال استاذ حمدي الفخراني الف شكر، يجب التحقيق.
واضح جدا ان حمدي الفخراني كان بيتضرب بعصاية الدولسي، يعني فعلا واضح جدا من الصور ان الضرب كان يعني او بيحدفوه باللبان مثلا. يا اخوانا لو 30 واحد بيضربوا واحد مش ممكن يعرف يتكلم كده، ده يبقى على الاقل حتى مجهد من الضرب. 30 واحد بيضربوه وبيقول 3000 واحد كانوا موجودين، يا طب انت ازاي سيادتك عايش؟ يعني عايز افهم ازاي واحد بيتضرب والصورة موجودة، البدلة يعني متقطعة متهلهلة وزرار القميص متقطعش، يعني ازاي؟ يعني عايز اعرف ازاي كان بيتضرب ده، ازاي كان بيتضرب والزرار سليم زي ما هو، والجرافطة يعني البدلة اتقطعت قطعة جامدة جدا والجرافطة مظبوطة معدولة. لا انا قاعد معكم دلوقتي لو الواحد عمل اي حركة الجرافطة هتعوج. طب ده اتضرب يا جماعة، وجرافطة حتى ما تشالتش من مكانها، الزرار بتاع القميص اتقطع والبدلة اتقطعت والزرار ما اتقطعش، صف الزرار ما شاء الله زي ما هو نموذج، القميص ما تكرمش.
انت كنت شغال في المحاكم قبل كده ولا ايه؟
والله ابدا، بس حاجه هم عشان
اين هذا الذئب الحكيم يعني الذي ياكل صاحب القميص ولا يعني يمزق منه شيئا؟
اهو بص حضرتك الفيديو، بص الفيديو معانا
ما شاء الله،
يعني ما شاء الله. لا شاء واضح الله جدا ان هو لا فعلا عصاية الدولسي، فعلا كان بيتضرب عصاية
مش معقوله. لا لا لو ايه، وخلي بالك من وجهه جميل يعني حلو، مفيش حتى خدش في ايديه، هي القميص بس هو اللي اتقطع.
على فكره ده مقطوع بمقص.
ما شاء الله. لا لا كويس، وبعدين مفيش خدش حتى تحت ايديه. يعني
لا مفيش خدش.
اي نعم، ما شاء الله ما شاء الله.
طب قلعوا البنطلون ده ولا ايه؟
فكروني بافلام.
لا ده الجاك. بص يا اخوانا زرار القميص، بص زرار القميص اللي في يعني سبحان الله، الجرافطة مظبوطه كانه طالع من اوضه النوم.
لا ووجهه جميل مفيش فيه اي خدش. ده الاولاد عندنا لما بيتخانقوا مع بعض بتلازم تلاقي فيه جروح بتاع.
طب اكيد ده كان يعني اكيد حدفوه باللبان مثلا، حدفوه بورق البردي.
ده في الفراعنه،
في الفراعين، في
الفراعنه.
الفراعنه دي امن الدوله عندنا في اسكندريه. يعني بص زرار القميص، بص زرار البدله، يعني كل حاجه مظبوطه تماما.
لا وجسمه دراعه فين بس حاجه خربش كده بس.
لا مفيش خربشه، مفيش حاجه خالص سبحان الله، حاجه غريبه جدا. يعني
في مسلسل صدقني
ممنهج.
لا لا
ده قبيح حتى
لإلصاق التهم بالاسلاميين،
مسلسل ممنهج
واصابع خفيه بتتعمد الاساءه بطريقه ممنهجه. المانع انا البس زي والبس كاب واكتب هنا الاخوان مثلا، يعني وروح جاب قبل الاستاذ احمد بسم الله واهتف الله اكبر ولله الحمد وانا مخابرات عسكري وانا امن وطني.
لا احنا نتهم المخابرات ولا
ايه المانع؟ يعني ما المانع؟ هل ذلك يمنع؟ لا لا، هناك 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 لعيب كثيره جدا
توقع هذا. نمرة اثنين الاخوان خرجوا وقالوا لم اعتدي واحد منا على فخران واثبتوا هذا. وعندنا قاعدة تقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فمش ما في ادلة. ليس هناك ادلة. بعدين الميدان فيه 50 ملة ونحدة. لا. هو كل واحد يمدل عليه. ولماذا هذا الاتهام بدون بينة ودليل؟ ده كلام الحقيقة.
الكاميرات الكاميرات كلما اقتربت تجد ذراعه سليم 100%. بقول لك الولد لو بيهرج معايا عندي في البيت الصغير يطلعني مخدوش.
والله ابني الصغير اللي عنده سنة لسه بيخربشني في وشي يعني.
كل واحد جاي يشتكي هنا اولاده بقى.
هو المقصود الاساءة.
ياك بياخدهاش بس في القناة فرعين
ونقطة الحقيقة الاساءة يعني طبعا هو مخطط لتشويه الاسلاميين لحاجة. المخطط الثاني لإلهائنا عن المشروع بتاعنا ومشروعنا.
مظبوط.
النقطة الثالثة الحقيقة أنا يعني بعض الملاحظات زي ما حضرتك قلتها يعني أولا طلع على طول على وائل البراشي وطلع على الفرعين وهذا شيء نشك فيه. الحاجة الثالثة إن ال 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 إحنا في المستشفى لما بجينا حد بيتهم حد وعاوز تقرير طبي واخد بال حضرتك بيقوم يخربش نفسه
بكل حاجة
يعمل حاجة واخد بال حضرتك. إنما ده يعني ما أتقنش الموضوع يعني المفروض كان يخربش نفسه يعني القميص مقطوع بالظبط ما فيش حته خدش مثلا
هو وجهه كمان كانه
متهم بالنقطه يا اما كان بيتعارك مع جراح يعني كان بيقطع القميص بس من غير ما يصيبه.
النقطه الثانيه المكان اللي هو كان فيه ده كان فيه الكاميرات موجوده وبتصور كل القنوات. طب ما تصورش هو بيضرب ليه؟ فين الشريط؟ فين الشرايط موجوده
مثلا؟
انا اتهمه على هواه بتهمه بالكذب
والافتراء
واطالب بالتحقيق في هذا الامر ان يحقق معه عشان الشعب المصري او لا ياتيني بسلطان ايه
مبين.
او لا ياتيني بسلطان مبين
تنوي على ذبح هو كمان.
الحاجه الثانيه هو سبحان الله صناعه الكذب وتعود الكذب بيقول لك 90% بيقول له الاخوان اتصلوا بيك
قال له لا يتصل بيه من اعضاء مجلس الشعب.
تصور يا استاذ وائل 90% من اعضاء مجلس الشعب اتصلوا بيا وما فيش واحد من حزب الحريه والعداله ومن الاخوان اتصل بيه. طب لما 90% اتصلوا بك اكيد ده الاغلبيه من الحريه والعداله من حزب النور واخد بالك يعني 70% من حريه والعداله حزب النور. يبقى ما دام 90% اتصلوا بك اكيد عشرات من الاخوان وعشرات من الحريه والعداله اتصلوا بك. انما هو اشاء الله عز وجل ان يجري على لسانه الكذب حتى يعلم الشعب المصري بذكائه ان هذا كذب وافتراء.
في كذاب ذكي بيعرف يسبك الكذبه بتاعته وفي كذاب غبي
يعني بقول لك يعني كذب مساوي
ما اعتقدش
ولا سنوني
يا استاذ والله بيعرف يعني في للاسف
كذاب ذكي صعب.
لا يا استاذ احمد
لابد ان يظهر.
يستحضرني قصه جحا لما جاءه رجل
انا اسمع جحا ده
لما جاءه رجل يقترض منه حمارة فقال والله الحمار مش موجود فنهق الحمار من الداخل فقال له طب الحمار جه هلا اتكذبني وتصدق الحمار هذا يا راجل سبحان الله
اضحك الله الشيخ ايمن حضرتك فاكهه الحلقه ما شاء الله
جزاك
الله خير. قلت الشيخ اسامه سليمان تعليق حضرتك سريع بقى على هذا الفيديو يعني.
الحقيقه الـ الـ الادله والقرائن شاهد يوسف قضى ببراءه يوسف بقرينه اللي عندنا في الشرع البينه على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة تنقسم إلى أربعة أقسام. البينة الأولى الشهود.
نعم.
هذه البينة الأولى. البينة الأولى الثانية الوصف. البينة الثالثة القرينة.
نعم.
البينة الرابعة الحال. سأبين هذه البينات.
نعم.
البينة الأولى الشهود. ومن الأمور تحتاج إلى أربعة رجال. من الأمور من يحتاج إلى اثنين من الرجال. من الأمور من يحتاج إلى رجل واحد أو إلى امرأة كالمرضع مثلا. يعني شهود يشهد الواقع شهود عدول. هل عنده شهود يأتي لي بشهود؟ يعني بدل كله مش شايفه بالضرب يأتي بشهود عدول. طيب دعك من البينة الشهود تعال بقى لبينة الوصف. قال العلماء لو أن رجلا مثلا يعني على رأسه طقية وبيده طقية أخرى وجاء آخر يدعي أنه سرق منه طقية وصدقه. لماذا؟ لأن في يده واحدة وعلى رأسه واحد في لك تعمل إيه؟ إذن هذا برهان وصف حالك سيهجز إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. هذه قرينة وصف يدلل على أبينة بذكائه شديدة تبين هذا الحال. كذلك أيضا البينة بالوصف والحال والقرينة، فهو لا معه شهود ولا قرينة ولا وصف ولا حال، وصدق الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام كما قال يعقوب عليه السلام لأبنائه: ما أحلم هذا الذئب، ما أحلم هؤلاء الثوار، وما أفضلهم وما أكرمهم، يضربونه دون أن يصيبونه بأذى واحد ما شاء الله، يعني يأكل ولدي يوسف ولا يمزق قميصه، وقال تعالى كده يوسف اخلع القميص من روحه وأخذ شكل كده كوميدي.
العكس هنا حصل، القميص
اتهرى اتهرى بعد خلاك مقطع بطريقة نظامية في حاجة اسمها ايه حبكة نظامية،
يعني هو مقطعه عشان يعرف يرجعه تاني خط،
يعني مقطع كده
رجع، ده شكله
كلام كلام
الخياطة،
لكن اللي جوه طالع سليم 100%.
ولذلك قال اهل العلم لو ادعت امرأة على زوجها،
شيخ ايمن اهم حاجة الحشو،
نعم،
لو ادعت امرأة على زوجها انه أن المجوهرات الحلي الذي في البيت ملكه هو قال هي ملكي، لا، القاضي يحكم بأنها ملك المرأة، حلي حق لمن؟ لو ادعت المرأة أن أوان الشاي في البيت رحمكم الله والقهوة حق لها، يحكم القاضي بأنها إيه؟ جاءت المرأة وقالت هذه الساعة حقي أنا وساعة رجالي لا نقضي لها به، في بينات في قرائن هناك أدلة، وقرأ ذلك سيدنا سليمان لما احتكم إليه اثنان، قصة معروفة، وقالت هذا ولدي وهذه تقول هذا ولدي، فماذا صنع سليمان؟ قال ائتوني بسكين أقسم الولد إلى نصفين، نصف لك ونصف لها، نحل المشكلة. فقالت الأم الحقيقية: لا، اعطي له هو ولدها. قال: إذن هو ولدك أنت. لماذا؟ لأن الأمة الحقيقية مش مزيفة، الأمة الحقيقية
مشاعرها حقيقية
على الفور. فهنا القاضي يقضي بفطرات أو بيعني إلهامه بقرينته، فالقصة من أصلها ملفقة وغير مصدقة.
طيب عشان بس ناخد آخر فيديو معنا، اتفضل دكتور مصطفى.
تعليق بس بسيط، يعني الإخوان طول عمرهم نعتقل ونعذب وتصادر أموالنا ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى، لم تثبت او لم يثبت القضاء المصري ان في واحد من الاخوان
ضرب،
لما راح حتى الضباط يعتقلوه ويهينوا اهله ويضربوه ويفتشوا البلاتب،
نعم،
وكذا وكذا، انه حتى بص في وش ضابط كل اللي قاله حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص احتسب عند الله سبحانه وتعالى وهو العادل. يعني انا احكي قصه استاذ احمد، الاستاذ عمر التلمساني رحمه الله قعد محبوس ما يقرب من 20 سنه فعاد عبد الناصر، وبعدين كان نايم في الزنزانة على الأرض، هذا الرجل الفاضل نايم على أرض الزنزانة، فجيه أخ من الإخوان بصحيه بيقول له: أستاذ عمر قوم قوم. قال له: خير؟ قال له: عبد الناصر مات. قام بصص له كده وقال له: الله يرحمه. قال له: بتقول إيه؟ حبسك 20 سنة بتقول الله يرحمه؟ قال له: يا ابني لما ربنا يرحم اللي ظلمنا يبقى هيعمل معنا إيه؟
نعم.
فهذه أخلاق الذين تربوا على مائدة القرآن ومائدة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يبدر منهم إزاء لأحد. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم جميعا.
نعم، يعني أستاذنا الحبيب في أثناء كلام من يدعي أمرا لا نصدقه أصلا ولا نقول عليه كاذب لكن نحن لا نصدقه، قال إن 90% من المجلس اتصل علي ولم يتصل حزب الحرية والعدالة، ولا نقول حزب الحرية والعدالة إلا لأنهم هم المتهمين. يعني إحنا أي واحد مصري هيتهم هندفع عنه أيا كان، سواء كان مسلم أو غير مسلم أو غيره يعني. بس بيبين لي كده بطرافة جميلة وبأسلوب ذكي كأسلوب المصريين عموما ما قاله القاضي لرجل دخل عليه يشهد في قضية، وكان هذا رجل قصير، كان في هذا في كتاب المستظرف في كل شيء مستظرف يعني، فهو القصير جدا، فقال له: ما اسمك؟ الأول بيقول: أقسم بالله العظيم أنت أقول الحق. قال: أقسم بالله أقول الحق. فقال له: ما اسمك؟ قال: نخلة. قال: لا أقبل منك شهادة تكذب من أولها. يعني الرجل يقول 90% من حزب الحرية ولا من المجلس لم يتصل به ثم رجل يلتقط هذا الخيط سبحان الله عشان يدلل على كذبه. ربنا يعافينا وإياكم جميعا.
برضو خليفة مع الشيخ دخل يسرق سرق حلة ودخل بها إلى القاضي قال هل سرقت الحلة؟ قال حاشا وكل. لقد رأك الشيخ أيمن صدح أنك سرقت الحلة؟ قال حاشا وكل. الدكتور مصطفى رأك أنك سرقت الحلة؟ حاشا وكل. فالقاضي انفعل قال حكمت المحكمة بستة شهور أهلة سلاسة لحاشة وكلة وسلاسة لسرقة الحلة.
آخر فيديو معنا في حلقة اليوم عايز أقول لكم شرف لنا جميعا أن يكون هذا الرجل رئيسا لمصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي.
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
شرف لنا أن يكون هذا الرجل المؤمن حافظ القرآن عالم بكلية الهندسة دكتور بكلية الهندسة يعني رئيسا لشعب مصر. قلت شيخ أسامة يعني قلبك ماذا يقول هذا الرجل
حينما أراه محرما يطوف بيت الله عز وجل ويصلي وهو خاشع صلاة الفجر لعصر كان يعرفون معنى الصلاة إنما كانوا هم زوار الفجر يقبضون عن الناس عند الفجر ولا يعرفون طريق المسجد وربما لم يحج بيت الله عز وجل. فهذا طبعا يعني كفاه أنه يعرف ربه ويخشى الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يأخذ بناصيته إلى طاعته. وقال الإمام أحمد بن حنبل لو كانت لي دعوة مستجابة لا دعوتها لولي الأمر. لماذا؟ لأن بصلاحه كما قال سفيان رحمه الله تعالى صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء.
جزاكم الله خيرا دكتور مصطفى.
الحقيقة يعني الأمور تعرف بعناوينها ولأول مرة يعني نرى في ميدان التحرير لما الدكتور مرسي راح يقسم أمام الجماهير والثوار في ميدان التحرير لأول مرة نرى أحد ضباط الحرس الجمهوري يصلي مع المواطنين كما حكى الأستاذ الدكتور صلاح سلطان لما راح في زيارة مع الاتحاد العالمي العلماء المسلمين في زيارة لرئاسة الجمهورية فيقول فذهبنا للصلاة أو جاء وقت الصلاة فوجدت الدكتور مرسي اختار أرقى الأماكن داخل القصر الرئاسي وجعله مصلى يصلي بالناس الموظفين والموجودين في هذا المكان والضيوف يصلي بهم إماما ثم نجده يعني كما وعد في أثناء الحملة الرئاسية إن هو يقول إن يعني بقول له هتعمل إيه بعد ما تنجح قال له هروح بيت الله الحرام مهبط الوحي وكأنها رمزية. ثم يعني أنا قريت للدكتور أحمد ابنه لتغريدة له على الفيسبوك بيقول يعني أحلى عمرة إن أكون في خدمة أبويا وأمي أبويا وأمي أخدمهم في العمرة. أحلى عمرة حينما أرى رئيس مصر يدخل إلى الحرم والمؤتمرين يرفعون أكف الضراعة إلى الله فيدعون له. أحلى عمرة لما أرى رئيس مصر متعلق بأسطار الكعبة ويبكي ويدعو الله عز وجل. احنا عندنا تجربة واحد مصري قال لحسن مبارك جنب الكعبة اتق الله، قعد محبوس 15 سنة والحراس يقولوا له مش مفيش مشكلة بيننا وبينك بس قضيتك مع رئيس الجمهورية،
اتق الله.
ولم يخرج من السجن حتى خلع هذا الرجل. يعني حينما نرى يعني رئيس مصر بيبكي، هذا الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يعني أكيد هيبقى خايف أن يظلم أي مواطن مصري موجود على أرض مصر بكل سواء توجهه أو عقيدته أو كذا.
زي ما قال دكتور مرسي، نعم. لن أخون الله،
أن يبارك فيه
أمين أمين.
وأن يجري الخير على يديه.
قال لن أخون الله فيكم.
نعم.
فضل شيخ أيمن، يعني أرى دموع رقرقة في عينك من هذا الفيديو.
أولا ومشهد يحرك الساكن، كعبة قبلة المسلمين، رئيس بلد إسلامي ليس بالهين، وعندما نحبهم في الله خدمة بيت الله الحرام خدامة، نسمات مكة ألهبت وجداني فأفاضت العبرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني. ثم أرى الآيات، يا الله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. حاجة عجيبة والله يا أخوان. أنا مش هملك إلا إن أدعو، ممكن
نبدأ بالدعاء؟ تفضل.
إلى المولى الكريم بسطت كفي، إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي صفرا، فقد عم الورى، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي. اللهم يا ربنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، وفق عبادك الموحدين، وانصر بقدرتك المظلومين، واخسئ الظالمين المعتدين، واهلك الطغاة المفسدين، يا من تسمع دعاءنا يا الله، وترى مكاننا يا الله، وتعلم أسرارنا يا الله، وعلانيتنا يا الله، بلغنا ومصرنا وعامة المسلمين رمضان بالخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمي وباسمكم فضيلة الشيخ أسامة سليمان، جزاكم الله خيرا، في الدكتور مصطفى شلبي، جزاكم الله خيرا، فضيلة الشيخ أيمن صيدح، شكر الله لكم جميعا. أعزائي المشاهدين، التقينا بكم ونحن نحبكم،
ونترككم وقلوبنا معلقة بكم، أترككم في رعاية الله وأمنه على أمل التواصل في لقاء قريب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.